إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 130 بفضل الله عز وجل، والمقامة في يوم الأحد الموافق 13 من شهر ربيع الأول لعام 41,400,000، ويتتضمن عدة رسائل. رسالة بعنوان الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ورسالة بعنوان مجمل عقيدة السلف، ورسالة بعنوان الدرر البهية في الفقه للشوكاني رحمه الله تعالى. ونبدأ برسالة الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله عز وجل للعلامة ربيع ابن هادي حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. سئل الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: لا يخفى عليكم ما يلاقيه المنهج السلفي من إعراض من أصحاب الجماعات الأخرى، فما هو الدور الصحيح لتبصيرهم بحقيقة المنهج السلفي أثابكم الله؟ فأجاب: بذلت جهود الكثير والكثير من العلماء، علماء المنهج السلفي ودعاته، وطرحت الكتب وكل الوسائل بين أيدي هؤلاء، فأبوا إلا أن يبقوا ثابتين فيما هم فيه، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما أنا من المتكلفين، وإن عليك إلا البلاغ، وإن أنت إلا نذير ولست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالأسباب بذلت وطرحت بين أيديهم وهم يحاربونها ويحاربون أهلها، فماذا يصنع الدعاة السلفيون؟
نعم، يعني السؤال يتعلق بالجماعات والطوائف، وهو: لا يخفى عليكم ما يلقي المنهج السلفي من إعراض من أصحاب الجماعات الأخرى. فإن الجماعات تحارب المنهج السلفي، جميع الجماعات بلا استثناء واحد تحارب المنهج السلفي، لأن المنهج السلفي يحارب جميع الجماعات ولا يفرق بين جماعة أخرى، وذلك لأن الجماعات أصلا وفكرة وجودها تقوم على التحزب والتفرق والتشرذم، وكل حزب وجماعة بما لديهم فرحون، وكل يدعي الحق. الطوائف كلها القديمة، الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الجبرية، القدرية وغيرها، والجماعات المعاصرة، الإخوان والتبليغ، والجماعة الإسلامية، وجماعة الجهاد، وجماعة التكفير والهجرة، وداعش، والقاعدة، كل هذه الجماعات والطوائف والأحزاب إنما تدعي كل جماعة منها أنها على الحق، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم. هذه من خصال المشركين، تفريق، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فلهذا نجد أن جميع هذه الجماعات تحارب المنهج السلفي، لأن المنهج السلفي يحارب كل هذه الجماعات، إذ أنها خارجة عن السنة. نعم. فالشيخ يقول بذلت جهود كبيرة من العلماء في التحذير من هذه الجماعات والمناهج المنحرفة. نعم.
فليس والله بأيديهم، يعني أن يهدوا الناس، وقلوب الناس بين يدي الله، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا شاء الله هداهم كان ذلك عليه سهلا، وسترى هؤلاء كيف يهرعون إلى المنهج السلفي، وإذا أراد الله غير ذلك فلا راد لما قضاه ولا هادي لمن أضله. ولا نملك إلى جانب ما قدمه السلفيون إلا أن ندعو الله لهم بالهداية، هذا الذي نملكه. فلا يجوز أن نقول عن السلفيين إنهم قصروا فقد طبعوا ألوف الكتب، وطبعت مئات النشرات وآلاف النشرات في العالم كله، ومن أراد الله به خيرا قبل، ومن أراد به غير ذلك صار في طريقه الذي رسمه له الشيطان، ولا شك أن ما نملكه هو الدعاء بعد ذلك.
نعم، أي بعد بذل الجهود في جمع الأمة على المنهج السلفي الذي هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن منهج السلفي يساوي ماذا؟ يساوي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يساوي ماذا؟ الجماعة. يساوي ماذا؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يساوي ماذا؟ يساوي سبيل المؤمنين الذي ذكر الله عز وجل في كتابه، ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. يساوي ماذا؟ يساوي وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا هو المنهج السلفي الذي ينبغي أن تجتمع الأمة عليه، بعيدا عن الجماعات والأحزاب والفرق والطوائف والتشرذم والأفكار الخاصة التي ترجع إلى بعض الأشخاص الذين كونوا بهذه الأفكار جماعات وطوائف، فكان ما كان. نعم.
سئل حفظه الله تعالى كيف تكون دعوة عوام من الناس إلى السلفية، منهج السلف الصالح خاصة، وقد تعلقوا ببعض دعاة السوء والشر. فأجاب
الله وقد تعلقوا ببعض دعاة السوء والشر، يعني كيف ندعو عوام الناس المنهج السلفي خاصة وقد تعلقوا ببعض دعاة الشر. وتعرفون أن دعاة الشر عندهم أساليب مبهرجة وعندهم طرح قريب من العوام، لأنه ما يراعي حدودا، لا يراعي حديثا صحيحا، ولا يراعي طرحا محققا، ولا يراعي مسألة علمية قائمة على السنة، ولا يراعي هذا. المهم أنه هو يطرح طرحا يناسب الناس ويكون قريبا منهم ويكون خاليا من كل ضابط، حينئذ الناس يحبون، طالما أن فيه رقائق ومواعظ فالتف الناس حولهم، والناس إنما يتبعون أمثال هؤلاء الدعاء الذين لا يصعبون عليهم شيئا، لا حرام ولا حلال ولا سنة ولا بدعة. فبعض الناس يبتعد عن أي شيء في ذلك. ولعلي ذكرت لكم من أيام قصة هذا الداعي الذي جعل عنوان لقاءاته على قناة من القنوات التي أنشأها هو، ها يسمون المديرين هذا يسمونه ايه؟ نعم، الداعية الكيوت. ولما راسله أخ بناء على كلمة كان قد قالها في هذه القناة، وأنه لا يأخذ جنيها وحيدا، والله لا أخذ جنيها وحيدا على الدعوة، فأرسل إليه أخ على قناة رسالة، قال أنت نسيت أنك كنت تأخذ في الخطبة الوحيدة تقريبا 1000 جنيه منا تشترط كيت وكيت. فإذا بيرد عليه يقول يعني أنا هأكل بأكل عيالي سندوتش رياض الصالحين ويحله في صحيح البخاري. هذه طريقتهم، طريقة سوقية خالية من أي ضابط من الضوابط. فلهذا ينزلون إلى الناس، ينزلون إلى الناس، فالناس قد تتعلق بأمثال هؤلاء. والسلف الصالح حذروا من التعلق بغير السلفي السني. لو كان الحارث المحاسبي في زماننا هذا لربما تبرك الناس به. تخيل أن هذا الرجل في زمان السلف والعلماء والأئمة يحتل مكانة في الوعظ أبهرت العقول في زمان أحمد، في زمان الأئمة، في زمان أبي زرعة. ما بالك لو الحارث المحاسب اليوم عندنا؟ لتبرك به في طرقات، تبرك به، ولما فكر أحد أبدا أن يحذر من الحارث المحاسبي. ومع ذلك الإمام أحمد حذر من الحارث المحاسبي، ومع ذلك الإمام أبو زرعة حذر من الحارث المحاسبي ومن مواعظه، لأنها لم تبنى على متين السنة. فكيف لو كان الحارث المحاسبي في زمن هذا؟ فكيف لو كان من في زمننا في زمن الإمام أحمد أو في زمن أبو زرعة؟ فينزلون إلى الناس. فكيف ندعو إلى منهج السلفي والناس عندهم رموز عظيمة في هذا الباب؟ نعم.
فأجاب حفظه الله: الله وضع لنا منهجا للدعوة إليه. الله قال لنبيه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله بالحكمة، والحكمة هي العلم والبيان والحجة، فتدعو بالعلم وبالأخلاق الطيبة وبالرفق واللين العامي وغير العامي، لكن العامي أكثر تقبلا، وقد يقبل منك الحق بدون مجادلة، فإن احتاج إلى مجادلة كان عنده شيء من الممانعة، شيء من التعلق بالباطل، فجادله بالتي هي أحسن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فما يعطى هذه الحكمة إلا ذو حظ عظيم.
نعم. إذا في هؤلاء ندعو الله سبحانه وتعالى بالأسلوب المناسب أيضا، ونطرح ما عندنا من منهج صحيح ونربط الناس به، وليس علينا هداهم، ولسنا مطالبين أن ننزل أيضا إلى هذا المستوى الذي يؤدي إلى إخلال في المنهج. انتبه، وخلل في المنهج وإخلال به، لكن لا إشكال في التبسط والنزول إلى مستوى الناس، لكن بما لا يكون ثمنه التنازل عن قواعد السلف والتنازل عن قواعد المنهج. لكن الأسلوب والطرح يناسب، نختار ما يناسب حال الناس. نحن نتكلم في الناس مع الناس في التوحيد الله عز وجل، ليس بلازم أن نتكلم في التوحيد كما نتكلم نحن في الدروس، فتذكر التحريف والتعطيل، وتذكر هذه الأشياء التي والتمثيل والتكييف، هذه الأشياء التي قد تكون بعيدة عن أذهان الناس مثلا، وتحتاج إلى مقدمات كثيرة جدا حتى يستوعبوا هذه المصطلحات. وإنما نختار من الأساليب والطرق وكذا ما يناسب حال الناس. حدث الناس بما يعرفون، نحدث الناس بما يعرفون، فيبقى إذن نتنزل ونتبسط مع الناس، نعم، لكن يؤدي إلى خلل في المنهج، ولا إخلال بالقواعد، ولا بعد عن طريقة السلف في ذلك. لأن الله عز وجل قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لكن أهم شيء لا نتنازل عن الثوابت، أهم شيء لا نتنازل عن أصولنا، أهم شيء لا نتنازل عن منهج الصحيح وعن طرحه. فالقضايا التوحيد، السنة، الاتباع، تحذير من أهل البدع والأهواء، كل هذا موجود، لكن قد ينتقي الإنسان من هذه الأساليب والطرق ما يناسب أحوال الناس وما يتفق مع مستواهم. إن كان اليوم تحتاج إلى أن تتكلم في البدعة والتحذير من أهلها، لكن لا تتكلم في الأشخاص، بعض الأسماء قد يكون قد احتل مكانة عظيمة عند الناس، فلا تأتي أنت أول ما تلتقي بالناس تأتي إلى الرمز الذي يقدسونه وتريد إسقاطه. صعب يا أخي، ونحن كلنا نشاهد هذا الأمر. إذا أردنا أن نوقع شجرة عتيقة قديمة ضربت بأصولها في الأرض وبلغت بفروعها عنان السماء. كيف نصنع؟ لو اجتمعنا الجماعة الأقوياء الأشداء على زحزحتها نستطيع؟ طب إذن ماذا نصنع؟ أحد يقول لي ماذا نصنع؟ نعم، نخلي حولها. أول شيء نخلي حولها الأول، نضعف هذا التماسك في الأصل، في الأصل نخلي حولها بقدر ما نستطيع، ولو أخذ منا هذا وقتا، لأن الوقت الذي يأخذه سيوفر عليه وقتا بعد ذلك وسيؤتي ثمرته ونتيجته. حتى إذا خليناها من الأصول التي تتمسك بها، بعد ذلك إن دفعناها أي دفعة فإن ذلك يؤدي إلى إسقاطها، يبقى لابد نفعل هذا. فأنت نفس المسألة، حاول أن توجد القواعد وتوجد الأدلة في تعظيم السنة وتحديد من أهل البدع والأهواء، وتبين أمثلة البدعة والرد عليها وإلى آخر ذلك، حتى إذا قعدت عند الناس هذا أمكن بعد ذلك أن تسقط الرمز، بل ربما سألوك في الرمز، يعني اللي بيفعل الشيخ فلان مثلا هذا مخالف للسنة، إذن يعني بناء على كلامك يا شيخ اللي يفعله الشيخ فلان هذا مخالف للسنة، اللي يفعله الشيخ علان هذا مخالف للسنة، نقول نعم مخالف للسنة. هيقول طب كيف يعني؟ ده دول يعني رموز في الأمة وكذا وكذا. تعطي بقى حسب ما يناسب الحال. طارة قد تقول كل يؤخذ من قوله ويرد ولا ينبغي التعصب لأحد وكذا وكذا، وطارة قد تقول إن وجدت الوقت مناسبا قد تقول هذا الرجل حقيقة أنا، لكن أنا ما حبت أن أكلمكم فيه، هذا رجل عنده وعنده 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 مخالفات وعنده كذا وكذا. إذا وجدت لنفسك محلا إن طرحت هذا الطرح. ولهذا فالداعية طبيب، والطبيب يختار من الأدوية المناسب. قد يكون هذا الدواء يعني أقوى، لكن بالنسبة لحال هذا المريض يضره جرعة قوية قد تؤدي إلى إن شاء الله كسبب إلى شفاء عاجل، لكن حالة هذا الرجل لا تتحمل هذه الجرعة القوية، فتحتاج أن تتدرج معه حتى يحصل الشفاء، ولو بعد مدة من الزمن أفضل من أن تهدم فيه أشياء أخرى. يبقى الداعية طبيب، والطبيب حاذق يدري متى يستعمل مشرط، ومتى يستعمل العلاج بالحبة كذا، ومتى يستعمل الوقاية، ومتى 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 إلى آخر ذلك. كذلك الداعية فإنه يحتاج إلى هذا. لكن منهج السلف يا إخواني أبشروا، المنهج السلفي يتفق مع النقل الصحيح، هو نقل صحيح وعقل صريح. يعني إذن ما تخاطب بعقول الناس، إذا كانت الناس مجردة عن الأهواء قبل المنهج مباشرة، يعني ما أظن واحد تبع أي جماعة من الجماعات حينما تقول له يا أخي الإسلام لم يأتي بأحزاب ولا جماعات ولا كذا، الله قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني جماعات فرقا وأحزابا لست منهم في شيء، في شيء يعني، ولا تدخل مع أي جماعة في أدنى شيء، فشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا تشارك في أي شيء مثلا. والنبي قال صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعافنا منتنا، وترك هذه الجماعات والطوائف وتعالى إلى المنهج الواسع العظيم الجميل، ما كان عليه النبي والصحابة، نعتقد ما دل عليه الدليل، وما لم يدل عليه الدليل نتركه، وإذا عجزنا عن معرفة شيء سألنا أهل العلم عنه، ونتجتمع ونتعاون وكل المسلمون عندنا أمة واحدة. هذا أي واحد صاحب تجرد لن يرفض لك الاتباع على هذا المنهج. فميزة المنهج السلفي أنه ليس فيه عقبات من جهة القبول إذا كان الإنسان خاليا من الهوى. ولهذا أي واحد، وأنتم ترون لعلكم رأيتم هذا كثيرا، تخطبون على المنابر بمسألة الأحزاب والجماعات والفرق والطوائف والخروج على السلاطين والتحذير من أهل البدع والأهواء، أول من يثني عليكم بعد الخطبة هم هؤلاء العوام. جزاكم الله خير، والله الكلام اللي تقولون هذا هو الكلام الصحيح، جلنا إيه من الجماعات والطوائف، جلنا إيه من الثورات، جلنا إيه من المظاهرات، نسأل الله أن يكثر من أمثالكم. لكن تجد أناسا آخرين يكاد يكون لا أقول رائحة الدخان يعني تشمها، ترى السحب وقد ملأت المسجد من حولك، دخنة قوية جدا تراها تتخيلها، وكأن المسجد يكاد يشتعل، يكاد يحصل فيه بركان. صحيح بعض الناس قلق يقوم يجلس يفعل كذا، ينظر في الساعة، يضع في رأسه في الأرض، يرفع رأسه لأنه صاحب هوى، والكلام هذا على خلاف هوى، هذا أمر معروف. فالمنهج السلف الحمد لله بخلاف أي منهج آخر يحتاج عناء في إدخاله. نعم.
سئل حفظه الله تعالى
دعوة العوام، دعوة أي أحد نتفق أنها دعوة إلى السنة ولا نتنازل عنها، لكن ما الأسلوب الذي نختاره؟ الأسلوب المناسب. ولهذا قد يصلح أن أطرح عليكم في هذا الدرس طرحا، هذا الطرح قد لا يصلح لو طرحته مع أناس آخرين. ليه؟ أنا معكم، أنتم طلبة علم تستوعبون، قطعتم مسافات كثيرة جدا وكبيرة جدا، مسافات كبيرة جدا، ولذا تكون الكلمة بالنسبة لكم سهلة. لكن لو جئت أنا عند العوام قد يتغير الأسلوب، مش يتغير الأسلوب نتنازل عن المنهج، لا، لكن نطرحه بماذا؟ بأسلوب آخر يمكن أن يستوعبها أولئك العوام. نعم.
سئل حفظه الله تعالى ما هي الطريقة المثلى التي يسلكها الإمام السلفي لتعليم العوام بأمور دينه، أمور دينهم، خاصة المسائل المنهجية؟ فإذا أراد مثلا أن يحذرهم من شخص أو من جماعة، فما هو السبيل الذي يسلكه معهم لتعليمهم هذه الأمور، خاصة وأن العامة ينفرون من مثل هذه المسائل؟ فأجاب حفظه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن على حملة العلم من العلماء وكبار الطلاب الذين شدوا في العلم أن يعلموا الناس ويبلغوهم رسالة الله عز وجل في المدارس والجامعات والمساجد وفي الندوات وفي الوسائل المشروعة، لأن هناك وسائل محرمة، هناك وسائل مشروعة إذا ظفر بها المسلم فعليه أن يستغلها لنشر دعوة الله تبارك وتعالى، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء دعاة لله تبارك وتعالى، بعثهم الله ليدعو الناس إلى توحيده والإيمان به، والإيمان بما أوجب الله من الإيمان به، من الإيمان بالرسل والملائكة والكتب والجنة والنار وما يتعلق بهما من البعث والنشور وعذاب القبر والمرور على الصراط وغيرهما مما له تعلق بالعقيدة والدعوة والتعليم بالتفصيل بقدر ما يستطيع، والعوام يفهمهم بالتفصيل بقدر ما يستطيع، لأن هذه الأمور التي ذكرت الآن.
نعم. أساس ما تعلم التوحيد، يعني مثلا تعلم أنت العوام التوحيد مثلا بمعنى فرض الله عز وجل بالعبادة، يعني أن العبادة تكون لا تكون لغير، لا يجوز أن نصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هل خالق مع الله؟ لا. هل رازق مع الله؟ المحيي المميت مع الله؟ الجواب لا. إذا لا معبود مع الله فنعبد الله عز وجل. هل يجوز أن نقوم الآن نقول نويت أن أصلي ركعتين للبدوي؟ تقولون هذا؟ يقولون لك لا. قل كذلك لا يجوز أن ننذر البدوي ولا أن نذبح عند البدوي ولا أن ننوي بهذا شيئا غير وجه الله سبحانه وتعالى. المهم مثل ما ذكر الله التوحيد في القرآن، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى غير ذلك من الأساليب السهلة والقوية والصحيحة. نعم.
لأن هذه الأمور التي ذكرت
قد إيه؟ أي نعم، التدرج ماشي، ما في إشكال، بين السنة وبين عظمتها وبين فضيلة الاتباع وبين البدعة وخطرها وكذا إلى آخر ذلك، ثم تأتي تمثل بما تريد أنت أن تنهى عنه. مثلا وليكن بدعة المولد مثلا، فبمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأتي أنت تجعل عنوان خطبتك مثلا الاحتفال بالمولد النبوي بدعة منكرة مثلا، تجعل هذا العنوان من أولها، قد يحصل يعني انغلاق لقلوب الناس، وأنت لا تدري أن الناس ليسوا على مستوى واحد، لكن أنت يمكن أن تتدرج معهم في الطرح، عندك نصف ساعة تدرج معهم في الطرح الأول السنة واتباع السنة وكذا، بيان محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأدلة محبة النبي، بيان ضوابط محبة النبي صلى الله عليه وسلم، صور مشرقة من حياة الصحابة في مواقفهم في إثبات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تأصيل أن محبة النبي لا تكون بما لا يحب النبي، إنما تكون بما يحب النبي، محبة النبي بما يحب النبي لا بما لا يحب النبي. والنبي يحب السنة ويكره البدعة، النبي يحب التوحيد ويكره الشرك، النبي يحب الطاعات ويكره المعاصي، النبي يحب الاتباع ويكره الابتداع، النبي يحب كذا وكذا 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 إلى آخره. مثل هذه وتدخل أنت، يبقى أنت أصلت على مدار ثلث ساعة تقريبا بيان هذه المسائل في رؤوس أقلام، ثم تدخل على بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن نجعل له يوما في السنة نأكل ونشرب ونأتي بالحلوى وكذا؟ ما علاقة هذا بالسنة وما علاقة هذا بالطاعة وما علاقة هذا بما يقربنا من الله سبحانه وتعالى؟ النبي يحب صلى الله عليه وسلم أن نتبع أن نمتثل أمره في العقيدة في العبادة في كذا في كذا في كذا في كذا إلى آخره، لكن ما العبادة والطاعة في أن نأكل الحلوى وأن نشتري الحلوى وأن نهدي الحلوى وأن 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 إلى آخره؟ إن احتفالنا بالنبي ليس يوما واحدا، ما احتفالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم واحتفاء نبي ومحبته في كل لحظة من اللحظات في كل نفس من الأنفاس وغير ذلك. تبدأ بهذا ثم تقول هذا شيء شيء لم يفعله رسول الله ولم يفعله صحابة رسول الله ولم يفعله التابعون بعد ذلك ولم يفعله عالم من العلماء ولا فضل من الأفاضل. أيكون مما يحبه الرسول؟ لقد قررنا أننا نحب الرسول بما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم أحب شيئا ولم يفعله صلى الله عليه وسلم وأراد أن تلتزمه الأمة تستقيم عليه ولم يدل الأمة عليه؟ أنرى أن النبي مات وقد خان الأمانة ولم يبلغ الرسالة، فلو كان الاحتفال مشروعا أيموت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبين شرعا؟ وكذلك جاء الصحابة فتواطؤوا على كتمان هذا الشر إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تخاطب طارة عقولهم وطارة إيمانهم وطارة كذا بعد التقديم لبيان محبة النبي صلى الله عليه وسلم وصور من حياة الصحابة، وتحاول أن تأتي بالصور لا في باب الجهاد ولا في باب الاتباع. هذا الصحابي الذي خلع نبيه خاتمه وألقاه وقال الصحابة خذوا كذا، هذا هؤلاء الصحابة الذين صلوا خلف رسول الله فلما خلع نعله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم خلعوا نعال. هذه الأمثلة فين؟ في باب الامتثال، لا تأتي بأمثلة من صور محبة في باب جهاد في باب نفقة في باب كذا، لا، هات الأمثلة تأتي بها في باب الامتثال. وهذه تجعله مقدمة في كل ماذا؟ في كل موضوع من الموضوعات التي قد تكون عند الناس محتلة مكانة أو يزينها ويزخرفها دعاة لا يراعون سنة ولا إقامة لها ولا غير ذلك، حتى تخلع هذه البدعة شيئا فشيئا. نعم،
لأن هذه الأمور التي ذكرت الآن أساسية وعظيمة ولا بد منها، ولا يكون المرء مؤمنا إلا بها، فيركز على هذه الأمور ثم على الصلاة بالتفصيل فيها حتى يعرف الناس كيف يعبدون ربهم ويقومون بهذا الركن العظيم الثاني، لأن الركن الأول الشهادتان، ويعلمهم أمور الزكاة والصوم والحج وتحريم المحرمات من الزنا والفحش وشرب الخمر وقتل النفس، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وسائر المحرمات التي يجب على المسلم أن يجتنبها، كذلك الغيبة والنميمة وسائر الكبائر التي حذر منها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه وذكرها رسوله عليه الصلاة والسلام، وكثير منها يعني معروف لدى خاصة الناس وعامتهم، ولكن عندما يحدثهم الإنسان بعلم وبتفصيل وبسياق الأدلة يزيد الناس علما وبصيرة، فتقوى فيهم ملكة التقوى ومراقبة الله تبارك وتعالى.
أعلم يا إخواني أن دائما ضع أمامك هذه المسألة، أنك ليس عليك هدى الناس، لكن عليك دعوة الناس بالأسلوب المناسب الصحيح. كما قلنا تنزل مع الناس، لكن احذر أن تخالف قاعدة من قواعد السلف. هتخرج على الناس بدعاء الكيوت، هتخرج على الناس بالرقص والطبل والمناظر الطبيعية، هتخرج على الناس بالترنج الرياضي والكرة اللي تلعب مع الناس، ثم بعد ذلك تقول أيها الناس اتركوا الجماعات؟ ولك وانت اللي دخلك دعية كيوت في المسائل دي؟ انت كيوت، انت بسكوتة، ايه اللي دخلك في المسائل دي اصلا من الجمعان؟ يعني انت بقى لا يمكن. فدعك من هذا. اذا عليك اولا ان تتقي الله سبحانه وتعالى وان تخاطب الناس بالدين الصحيح، لكن تنزل مع الناس، اي بمعنى انتقي من الاساليب ما يفهمه الناس، والذي تستطيع ان تصل الى الناس فيه بعد 5 دقائق لا تجعله نصف ساعة. نعم. واللغة لا تتبسط مع الناس باللغة السوقية، لا، انما اللغة العربية سهلة معروفة مفهومة. لكن اذا اردت في بعض المواضع ان تتلذذ مع الناس باسلوب العامي، اسلوب العامي مش اسلوب السوقي، في اسلوب سوقي وفي اسلوب عامي. اسلوب عامي يعني تفسر الشيء وتأتي مثلا بمثل مثل ما يقول فلان الفلاني، او ما يقول مثلا كذا مثل ما كنا نقول في الحقل، مثل ما كنا نقول في كذا الى غير ذلك. هذه لا باس ان تدعم بها كلامك بعض الشيء، ما في اشكال، مثل من الامثله الموجوده طريقه، لكن ليس الاسلوب السوقي. السوقي الذي يؤخذ عليه اسلوب السوقي، تعرفون اسلوب السوقي طبعا تعرفون هذا، لكن انا اقول اسلوب العام غير، يعني عام اللي بيتكلم بالناس في عمومها في بعض المواضع. نعم. ده يحتاج محاضرة خاصة، محاضرة. انتبهوا، عرض الشبهات على المنبر. اولا لابد ان اكون عالما بحال الناس. هل هذه الشبهات عند الناس اصلا؟ حديث البخاري وحديث ابي، هل الناس اصلا يعرفون هذا؟ اكون حسب ما اتوقع في الناس. فاذا كان الناس يعرفون شبهات فاطرح هذه الشبهات الجواب عنها. اذا كنت انا اعرف اعلم ان هؤلاء الناس يعرفون هذه الشبهات. طيب حينما اتي لعرض الشبهات، آتي إلى الشبهات السهلة التي غزت قلوبهم بسهولة. وهذه الشبهات السهلة التي أستطيع أن أرد عليها في لحظة في دقيقة بسهولة، لا الشبهات المعقدة التي قد أعجز أنا عن الطرح الذي يغلب على ظني أنهم استوعبوه. لأن ربما أطرح أنا شبهة مثلا، شبهة وليكن مثلا سأطرح شبهة مثلا بعض الناس يقول لا إشكال أن نحدث شيئا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صحابية من أصحاب رسول الله قد قال خلف رسول الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الشبهة دي عندي وعندك تحتاج تأصيل علمي شوي. هي تبدو سهلة، هي سهلة في ختمتها سهلة، لكن صعب. ألا يعني أنت ما في صحابي قاله بقى؟ طب قال ولم يكن عنده سنة ثابتة، كيف قال؟ نقول بقى عشان تبقى سنة تقريرية. طب هو أصلا كيف قال؟ بخلاف مثلا أن تعرض مثلا الشبهة السهلة، فانتق الشبهة السهلة التي يكون هدمها سهلا ويستوعبها الناس سريعا، وإلا قد تطرح شبهة فتمتن هذه الشبهة عند الناس. ليه؟ لأن طرحك لم يكن مستوفيا في الرد عليها، ولهذا قد تتمكن هذه الشبهة من قلوبنا. يبقى رقم واحد أن القوم عندهم شبهات، وإلا ما أطرح هذا الباب. أستطيع بقى وأنا في الطرح الأساسي بدون شبهات أن أعرج على هذه المسائل تعريجا سهلا يبيدها ويزيلها، ولكن بطريقة سهلة. لكن أن أجعل بابا في الشبهات أو شيء، هذا إذا كنت أعلم أن الناس عندهم شبهات. حسب بقى اللي أمامي، أنا خطبة فيها طلبة علم، أو مثلا أو قوم فيهم مثلا الأشاعر والصوفية متمكنون وهذه الشبهات قد عرضوها، أو بين قوم عوام مساكين في الحقول طوال اليوم لا يسمعون هذا ولا ذاك، أو إلى غير ذلك. يبقى إذا أنظر حاجة الناس إلى مسألة الشبهات هذه طرحها والجواب عنها. الأمر الثاني، لو طرحت الشبهات أنتقي الشبهات التي سأعالجها، سأستطيع إن شاء الله أن أعالجها بسهولة، فلا تبقي أثرا في قلوب الناس، والوقت يكون مناسب في الرد عليه في شوات على الأقل تحتاج من كبع ساعة أو ثلث ساعة، وهذا لا تستوعب الخطبة. وإذا قصرت في تفريد هذه الشبهة قد تتمكن من قلوب الناس، قد تتمكن من قلوب الناس. فهنا هذه مسائل يعني تراعى في هذا الباب، وإلا فالأصل الطرح السهل والبسيط والمبسط والشيء الذي يكون محل إجماع لا محل خلاف. وكما القرآن استدل بالأدلة على بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، تستدل أنت بالمسلمات التي عند الناس على ضرب ما غزا الناس من هذه البدع والانحرافات. يعني الحقيقة مسألة تحتاج استيعاب مهم جدا جدا ومعرفة بحال الناس الذين أخاطبهم. يبقى هذا على حسب، هذا على حسب ما عند الناس. نعم.
فتقوى فيهم ملكة التقوى.
لا لا نجيب شبهات عن شبهات، ولا نقول لا نجيب عن شبهات. يبقى إذا المسألة على حسب ما ترى أنت، على حسب ما ترى أنت، على حسب ما يكون مستوانا. والشبه خد الشبه السهلة، خصوصا الشبه اللي الرد العقلي فيها أوضح من الرد النقلي. الرد العقلي فيها أوضح من الرد النقلي. مثلا هؤلاء الذين يقولوا النبي ولد يوم الاثنين، فنحن نعتبر به يوم الاثنين وكذا، النبي ولد يوم الاثنين وقال ذلك يوم ولد فيه، نمن لهم كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما بين فضيلة الاثنين بينها بالصوم ولا بالأكل؟ بالصوم. شوف يا ناس يأكلون ويزعون أنهم متبعون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بينها بالصوم. طيب النبي بينها بالصوم كل اثنين ولا اثنين في كل سنة؟ كل اثنين. وهؤلاء يجعلون اثنين في كل سنة. طيب تعالوا بقى شوفوا العجب العجاب، أن النبي لما قال يوم الثاني الذي ولدت فيه، هؤلاء يحتفلون يوم الثاني عشر من ربيع الذي قد يكون يوم أربعاء ويكون يوم السبت ويكون يوم أحد ولا يكون يوم اثنين. إذن النبي ربط الأمة بيوم الاثنين لا بيوم ماذا؟ لا بيوم الثاني عشر من ربيع. يبقى تبين بهذه الطريقة صحيح، لا احنا بناكل مش بنصوم، وبعدين ده يوم في السنة النبي عايز نصوم كل يوم اثنين. وبعدين ثم نبين لهم ان الفرح الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وما حمد الله عز وجل عليه في هذا انما هو امر عبادة دلنا عليه. فاذا صمنا الاثنين اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولان الله عز وجل رزق البشرية بهذا بهذا النبي وكذا، فإنما هو ربط بالعبادة لا ربط بالبدعة وغير ذلك. يبقى أخذ أشياء التي فيها أمور عقلية أو الرد العقلي يكون فيها أوضح من الرد النقلي، لأن عموم الناس يقفون مع المسائل العقلية أكثر من الأمور النقلية. نعم.
فتقوى فيهم ملكة التقوى ومراقبة الله تبارك وتعالى. ثم من خلال هذا التعليم إذا جاء داع إلى التحذير من البدع يحذر منها على وجه العموم، وإذا كان هناك من له نشاط في نشر البدع والضلالات فيذكر هذه البدع وينسبها إلى قائلها ويفندها بعلم وبحكمة، لا بقصد التفشي ولا بقصد الطعن، لا بقصد التشفي ولا بقصد الطعن في الناس والتشويش. فإن هذه المقاصد السيئة قد تحول هذا العمل إلى معصية.
تبعتي يا إخواني الشيخ ربيع يقولون هذا الجزار، هذا الذي ما يترك عالما. ماذا يقول الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه؟ يقول ثم من خلال هذا التعليم إذا جاء داع إلى التحذير من البدع، إلى التحذير من البدع يحذر منها على وجه العموم، وإذا كان هناك من له نشاط، يقول بيحذر منها على وجه العموم، وإذا كان هناك من له نشاط، من له نشاط يعني مبرز ليس مغمورا غير معروف، له نشاط في نشر البدع والضلالات فيذكر هذه البدع وينسبها إلى قائلها، هذه قال فلان، هذه قال علان، ويفندها بعلم وحكمة، لا بقصد التشفي ولا بقصد الطعن في الناس والتشويش، إسقاط الناس لأجل إسقاط الناس والتشويش وتصفية حسابات. بل يا إخواني لو كان مبتدعا حقا وكان الحامل على التحذير منه هو هذا التشفي وتصفية الحسابات لا نصرة السنة لكنت مأزورا غير مأجور. وإن كان إسقاط أئمة البدع طاعة لكنك لم ترد بها وجه الله، كنت كمن قاتل الكفار لكن لا لتكون كلمة الله العليا وإنما لتكون كلمتك هي العليا ولتكون أنت الأعلى لا لتكون كلمة الله هي الأعلى. فينقلت أنا أرد على البدع. طيب وهذا كان يقاتل المشركين، طيب الرجل يقاتل حمية، رجل يقاتل شجاعة، رجل يقاتل أي ذلك في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فلا ينظر إلى مشروعية القتال فقط، مشروعية القتال أمر متعلق بالاتباع، والقصد من القتال أمر متعلق بالإخلاص. فإن كنت متبعا غير مخلص حبط عملك، وإن كنت مخلصا غير متبع حبط عملك، وإن اجتمع لك الأمران حققت شروط قبول العمل. حتى قصد التشفي وقصد العلو وأنت ترد على أهل البدع المعروفين، حتى ذلك، حتى ذلك لا ينبغي أن تكون محذرا من أحد إلا إذا كان قصدك نصح المسلمين. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتاب الرسول وأئمة المسلمين وعامتهم، نصيحة المسلمين. إنما أنت انسى ذاتك، إنما أنت انسى نفسك، انسى ذاتك، أنك تريد أن تكون أنت أعلى من الناس وأفضل من الناس وأصوب من الناس حتى يقول الناس. كل هذه كل هذه نيات تسقطك وترديك، وإن حصل نفع بدعوتك وانتفع الناس بهذه الدعوة وهو التحذير من هذا المبتدع، ولكن أنت لم تنتفع بهذا. ولهذا أنت الذي يوم القيامة تنضرق أقتابك فتدور معك مضو الحمار مع الراحة، فيقول لك الناس يا فلان ألم تكن ألم تكن ألم تكن، فتجيبون كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأناكم عن منكري وأتي. نعم، أول من تصعر من النار يوم القيامة، حديث مسلم، ثلاثة، وذكر حامل القرآن والدعية إليه والعابد به، ولكن لم يكن هذا لله وإنما ليقال. يبقى يحضر واحد التشفي وكذا وهذه القصود السيئة. الأمر الثاني أن يكون تحذيرك بعلم مبناه على العلم وعلى الورع، وهذه أمور تبدو سهلة في الطرح لكن صعبة جدا في الواقع، صعبة جدا في الواقع، لا تكاد تكون إلا عند الأكابر فيما نظن ونعتقد، وإلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم،
فالمرء يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا النصح وبهذا التحذير.
نعم،
يريد بذلك وجه الله وحماية الناس من الأضرار التي تلحقهم في دينهم وتعرضهم لسخط الله في الدنيا والآخرة، يكون هذا مقصدا.
لأنه بمنهج هذا عرض نفسه للقيل والقال والانتقاد والطعن. العلماء بالذات الذين يتوجهون إلى نصح الأمة في باب السنة والتحذير من أهل البدع، هؤلاء أكثر العلماء تعرضا لخوض الأمة في أعراضه. ولهذا شوف المداخل، المداخل تما تقول البازية، تما تقول الفيمينية، ها المداخل، ليه المداخل يا أخوان؟ لما قام به شيخ ربيع وغيره من علماء السنة في التحذير من أهل البدع، خصوصا الشيخ ربيع. ليه بقى؟ لأن الشيخ ربيع ما اقتصر على تحذير من الإخوان، تحذير تبليغ، إنما كان تحذيره ممن تسمى بالسلفية ولهم أتباع، المأربي، الحلبي، حسان، حويني، سلمان، صفر، فجاء عند من يظن أنهم سلفيون. من هنا دخل المطبخ كما يقال، ولم يكن تحذير من الإخوان، تبليغ جماعة إسلامية تكفر وهجرة، إنما دخل إلى حصن هؤلاء هو شيخ محمد أمان الجامي. ولهذا كان لهم النصيب الأوفر في التحذير منهم، نصيب الأوفر في التحذير منهم. ولهذا سمي كل من يحذر من أهل البدع في أي مكان أنت مدخلي. طيب في مصر مدخلي ليه؟ ها؟ طيب في المملكة مدخلي، هناك فلان المدخلي كذا، المدخلي. طيب في مصر مدخلي ليه؟ ما العلاقة بينك وبين ربيع المدخلي؟ إلا علاقتك مع ابن باز، إلا علاقتك مع العثيمين، إلا علاقتك مع الفوزة. ما ربيع بن هادي إلا عالم من علماء المسلمين كأمثال هؤلاء العلماء. لكن لماذا أنتم مداخلة؟ ها في جماعة تكون اسمها جماعة المداخلة؟ لا يوجد. في طائفة اسمها طائفة المداخلة؟ لا يوجد. ربيع بن هادي له كتاب اسمه أصول المدخلية؟ أبدا، ليس يوجد هذا. ولهذا هذا الافتراء إنما يكون على كل من نحى هذا المنهج بالذات. فكون هؤلاء يعرضون أعراضهم للانتقاد وتحملون، وليس سهلا أن يقال فيك وأن يقال فيك وأن يقال، ومع ذلك تصبر وتصمد على وتثبت على هذا وتواصل دعوتك إلى الله، ليس أمرا سهلا ولا يقع عليه إلا أهل الإخلاص، لأن أهل الرياء يريدون وجوه الناس، والذين يعرضون أنفسهم لمثل هذا لا شك أنه سيترتب على ذلك سقوط هذا المراد الذي يطلبه المراءون. فهذا إن شاء الله يكون دليلا على إخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يستطيع أن يأتي بهذا ويأتي بذاك، هذا ابتسامة تأتي به، وهذا مشاركة في مئتمن أو فرح، مش مشكلة إخواني يعني، مش مشكلة تبليغي، بحيث أكون هذا تجد عند الناس، وإن كانت خطبة الجمعة سوف أحضر له كل هذه الأطياف، لأنه لن يضع نقطة على حرف. لكن أين دين الله؟ ضاع. هل أنت عالم ملة أم عالم أمة تنظر وجوهها، أو عالم دولة تنظر فتواها، أو عالم هوى تنظر إلى نفسك؟ أنت عالم ملة، سوف تنطق بالملة ولو أغضب ذلك من أغضب، ولو لقيت الله وحدك ورأيت النبي وليس معه أحد. نعم.
يكون هذا مقصده مقصدا ساميا، يريد بذلك وجه الله ونفع الناس وإبعادهم عن الشر وما يضرهم في دينهم ودنياهم. فالطريقة والأسلوب يختلف من شخص إلى شخص، ولكل حادث حديث كما يقال. ويرى الحاضر ما لا يراه الغائب، والمواقف تعلم الإنسان كيف يتكلم، كيف يعالج مثل هذه المشاكل. ليس هناك قالب واحد وصورة جامدة يبقى على طول حياة الإنسان يلتزمها، وإنما
بدون تنازل عن المنهج السلفي الصحيح. لا أنني أتنازل فأتي مثلا أمدح صاحب الخواطر، وأمدح مثلا أشعريا صوفيا محترقا، حتى أكتسب ماذا؟ حتى أكتسب مدح الناس. لا أتنازل. نعم.
وإنما هي مواهب من الله وعطاء من ربنا سبحانه وتعالى، يوفق الله أناسا فينفع الله.
أخي مدحت، في مقطع كده دقيقة أو نصف أو دقيقة ونصف للحويني فيما يتعلق بصاحب الخواطر، إن كان مفرغا هاته لي، وإن لم يكن مفرغا حاول تفرغه، لنبين بخصوص هذه المسألة كيف يكون التنازل أصلا عن المنهج من أجل صرف وجوه الناس إلى الإنسان، أو حتى لو كان يقصد وجه الله لكن بغير الطريق المشروع. نعم. هؤلاء الدعاة الحزبيون ليس لهم عقدة مع الناس، عقدتهم مع أهل السنة، إنما مع كل الناس يقبلون منهم، صوفي إخواني تبليغي، مثل ما قال من يزعم السلفية، أنا إخواني تبليغي سلفي جهادي صوفي، أنا صوفي في تربية، أنا إخواني في التنظيم، أنا جهادي. كيف يعني أنت سلفي صوفي تبليغي إخواني؟ كيف هذا؟ كيف يكون هذا؟ هل حق واحد أو متعدد؟ الحق واحد، فكيف تجمع بين كل هذه، تجمع بين كل هذه المتعددات وتجعلها حقا واحدا؟ كيف هذا؟ أنا مسلم نصراني يهودي، إن قلت لا قلنا لا، فكما لا تجتمع الأديان فلا تجتمع الشرائع. كذلك النبي قال وستفرق أمتي على 73 فرقة، كلها واحدة، ولا ماذا قال؟ كلهم في النار إلا واحد. ما قال النبي كلهم واحدة، ما قال النبي كلها واحدة، واستطرق على 73 فرقة كلها واحدة. هذا منهجه والله، هذا من إلا من؟ إلا الواحد، هم يقولون كلهم معا إلا واحد، وهم أهل السنة. ولهذا تجد هؤلاء على منهجهم الأفيح الواسع والعباءة التي شملت كل الأطياف والجماعات لا يرضون باتجاه واحد وبمنهج واحد، ومنهج السنة ومنهج السلف، لا يرضون به، لا يرضون به، ولا يقبلونك أنت الوحيد الذي يحذر منه أنت وبالإسم. حتى قال بعضهم ممن يزعم السلفية اللي هو صاحب أصحاب المنهج الأفيح، هؤلاء
قالوا لا يعني شيخ البيلي بيجي هنا في مساجدنا يعني احنا بنتبناه كمان ابدا كيف ياتي في عقر دارنا امنع الدرس طب التبليغ طب الاخوان طب الصوفيه في البلد عندكم طب كذا طب كذا ابدا وترى التحذير في المجالس الخاصه والعامه التحذير منك انت بالذات انت بالذات اما من دونك فانهم يقبلونهم نعم
وانما هي مواهب من الله وعطاء من ربنا سبحانه وتعالى يوفق الله اناسا فينفع الله بهم ويحاول الداعيه الى الله سواء كان امام مسجد او غيره ان يضع نصب عينيه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن فهذه ترسم جانبا من جوانب الدعوه الى الله تبارك وتعالى بل ترسم اصولا من اصول الدعوه الى الله تبارك وتعالى ان يضع المسلم نصب عينيه يعالج بها المشاكل ويفيد بها الناس ويذهب بهم الى دين الله الحق هذا ما اقوله اجابه على هذا السؤال
دعوة الله صعبة يا اخواني ليست سهلة الا على من يسرها الله عليه دعوة الله يا الله يكفي والله الدعوة الى الله يكفي كده الى الله يكفي بس انك تدعو الى الله كلمة الدعوة الى الله لان الدعوة الى الله لا تكون الا على وفق شرع الله ومعرفة شرع الله ومعرفة الاساليب المنتقى ومسألة الاحتساب ومواجهة الخصوم لان كم من الناس الذين يلجؤون الى الله ويأوون الى الله عز وجل ويقبلون الحق صراع يا اخواني معروف صراع صاحب الدنيا له 100 وجه من اجل دنياه لكن صاحب الدين له وجه واحد اقم وجهك للدين يا حنيف دين القيم بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن ولهذا سوف تجد ما تجد من الصعوبات والعقبات والسدود التي وجدها الأنبياء والمرسلون صعبة يا إخوان صعبة ولهذا الذي يأخذ الدعوة دي شهوة عجيب هذا أمر صعب أن تقوم في الناس بهذه الوراثة العظيمة للنبوة ليست سهلة سبحان الله تحتاج تجرد وفقه وبصيرة ومؤهلات متعددة بعد خندق عبودية تخرج منه سائلا ربك فيه التوفيق والسداد والسلامة مع الاحتساب والإخلاص الذي ينطوي عليه قلبك والله من وراء كل كلمة تتكلمها ووراء كل قصد تقصده فيحاسبك عليه يوم القيامة فمهما تسطرت بأساليب فصيحة وبعبارات منمقة أمام الناس تصرف وجوه الناس إليك فإن يوم القيامة الذي فيه الحساب يوم تبلى فيه السرائر ويوم ينفع فيه الصادقين صدقهم ولا ينجو يومها إلا صادق صاحب قلب سليم صعبة يا أخواني الدعوة صعبة صعبة أقسم بالله إن زحزحة الجبال على ما يبدو للناظر في صعوبتها إن زحزحة الجبال لا تساوي شيئا أمام زحزحة باطل يقوم به داعية حق لأن الشيطان يهجم أقول لك الشيطان معك في طوارئ دائما لأن أنت مقصده الأول أنت مقصد الشيطان الأول تخيل حينما نرى رأس الأعداء رأس العداء في فلان وفي المكان الفلاني أكيد أن الجيش الذي يقابله سوف يركز على هذا لأنه إن أسقط الرأس أمكن أن يسقط الأتباع فتخيل داعية في مشرق داعية في مغرب داعية معروفون وإن وفود الشياطين إليهم أكثر وإن وسائل الصد عنهم أعظم وإن محاولة اختراق هؤلاء بكل ما أوتوا من قوة أبلغ الشيطان سيطرق داعية على منهج الصحابة داعية يأخذ كتابه السلفي يجلس بين طلاب أو في الأمة يقول قال الله قال الرسول قال السلف ويذهب إلى من يحتفلون بالمولد النبوي يجمع سراياه على هؤلاء أدنى الشياطين يلعب بهم لعبا لكن أنت المراد الأكبر كما قال ابن عباس ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني، عند الشيطان مني، وذلك أنه يضع البدعات فتطير في الآفاق حتى إذا وصلت إلي نفيتها. فالعدو الأول هو ابن عباس، العدو الأول هو أحمد بن حنبل، العدو الأول هو شيخ الإسلام ابن تيمية، العدو الأول هو ابن عبد الوهاب، العدو الأول هو ابن باز. هؤلاء هم أعدى الأعداء للشياطين، ولهذا الإرساليات والنفرة والتأزيز والاستفزاز والاجتماع عليك لا يماثله ولا يقاربه اجتماع. هؤلاء يرقصون، هؤلاء يطبلون، هؤلاء يبتدعون، هؤلاء كل هؤلاء تتلعبهم الشياطين، نعم، لكن نصيبك أنت هو النصيب الذي لا يحظاه أحد عند الشيطان. طريق صعب وعر ويؤلب عليك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا كل نبي عدوا من المجرمين شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، طريق صعب صعب صعب، ولهذا من الذي ينجي منهم؟ وكم هم العلماء في الأمة؟ يعني في كل عصر يا أخوان نجد العلماء يحصرون ويحصون، خصوصا في العصور المتأخرة، عصور متأخرة، ترى الواحد في القطر، ترى أفراد قلائل في كل قطر، ترى الواحد أخطار ما فيها أحد، أقصد العالم بمعنى العالم، العالم الكبير، ابن باز، العثيمين، هؤلاء العلماء الكبار. نعم.
سئل حفظه الله تعالى: ما حكم العمل الجماعي في الدعوة إلى الله؟ فأجاب: العمل الجماعي في الدعوة إلى الله إذا لم يكن حزبيا يوالى ويعادى من أجل الحزب فهذا عمل محمود.
انتبهتم إلى القيد إخواني؟ العمل الجماعي، تعرفون هذه فتنة كانت زمان وما زالت، يعني العمل الجماعي عند شباب اسكندرية وعند كل جماعة، ده قدر مشترك بين جميع الجماعات، وجوب العمل الجماعي عند جميع الجماعات، توجد هذه المسألة، وجوب العمل الجماعي والمراد به وجوب العمل الحزبي. لأنك لو قلت أنا سأعمل عملا جماعيا يا سيد رامي مع الإخوان، يرفض. العمل الجماعي عندنا تحت مظلتنا وإمرتنا الإخوان، وجوب العمل الجماعي تحت مظلتهم، كل جماعة تريد عملا جماعيا تحت مظلته. ولهذا وضع الشيخ هذا القيد، قال: إذا لم يكن حزبيا يوالي ويعادي من أجل الحزب فهذا عمل محمود. يعني الاجتماع، يعني التعاون على البر والتقوى. هذه دورة مقامة الآن، أكيد أن هذه الدورة فيها عمل جماعي، فيها اتفاق مع الإخوة في موعدها، في تنظيمها، في كذا، سنأتي بكذا، سنفعل كذا، إلى غيره، في ترتيبات. هذا اسمه عمل جماعي، لا يقوم بالشيخ وحده، وإنما يقوم بعدد من الناس، لكن هذا تعاون على البر والتقوى، ليس على حزبية ولا على نصرة فكرة، ولا على نصرة فكرة، فهذا عمل محمود. نعم.
إذا كان هذا الاجتماع على عقيدة صحيحة وعلى منهج صحيح، ثم نبذل المال ونبذل الوقت لنشر الدعوة، هذا عمل جماعي من باب التعاون على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى.
طيب، إخوة في المسجد هذا اتفقوا 5-6 لجنة تكون مسؤولة عن فقراء الحي وكذا، وحصر الفقراء، ومن ثم عمل أبحاث عنه، بحث لكل أسرة مدى الحاجة، ومن ثم أذهب إلى الأغنياء وتحصيل أموال، ومن ثم توزيع هذه شهرية أو غير ذلك، هذا شيء طيب، تعاون على البر والتقوى، ليس لا جماعة حزبية ولا هو عمل حزبي، هذا من التعاون على البر والتقوى. جماعة قامت منا في البلد 4-5-6 الإصلاح بين الناس من وجهاء البلد وعقلائهم مع الاستقامة على الشرع، هؤلاء إذا حصل عندنا نزاع بين أحد وآخر أحضرنا هؤلاء ليقوموا بالتحقيق بينهم، شيء طيب، تعاون على البر والتقوى والإصلاح بين الناس، وهكذا. هذه هؤلاء جميعا إذا قاموا بهذا العمل فلا إشكال. جماعة أخرى قامت على مصالح البلد العامة من بناء مدارس، من وضع طرق، من إلى آخر ذلك، فلو قاموا مجموعة من الناس واتفقوا على أن يقومهم هم عندهم ما شاء الله فيهم فلان الفلاني رئيس كذا، وفلان الفلاني مثلا عضو مجلس محلي، ولا فلان فلان كذا، ويستطيعون الذهاب إلى المحافظ وإلى رئيس مجلس المدينة للتنسيق معه في إيجاد مصالح البلدة، هذا لا إشكال بذلك. لا هذا فكر ديني ينتمون إليه، ولا حزب يصدرون عنه، ولا يجمعون الناس من أجل تجنيدهم في هذه الجماعة وتلك الطائفة، لا، إنما يقومون على التعاون على البر والتقوى، ويقومون على تنفيذ الأوامر الشرعية بدلالة شرعية، بدليل شرعي، بعيدا عن التحزب وبعيدا عن هذا. من حرم هذا فقد حرم التعاون على البر والتقوى، لأن الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على إثمان. وتعاونوا يعني رجل ستتعاون مع آخر، إثنان ستتعاون مع آخرين، وهكذا تعاونوا، تكاتفوا، اجتمعوا على مثل هذا، ولا زال هذا العمل في أمة الإسلام. لكن الحزبيون يأخذون هذا الأمر ويسخرونه في حزبيتهم، تراهم يوزعون على الفقراء، لكن يوزعون الفقراء مع البدج، ولم يكن البدج مرسوما، فالبدج هذا معلوم مقرر عندهم، ويحاولون تجنيد أكبر نسبة من الناس لتكون تبعا هذا الحزب. حتى صلاة العيد نجد تنافس الإخوان، حزب النور عركة كبيرة جدا، ما الذي حصل؟ هؤلاء مسؤولون عن مصلى العيد، لا احنا مسؤولون العيد الماضي، نحن الذين كنا مسؤولين عنه، لا انتم العيد الماضي كذا، طيب وزعوا أوراق، لا احنا لا نوزع أوراق، طب الحلوى، طب من لا يستقبل الناس، معارك ضارية لله ان شاء الله، هذا لله، دعوا الناس وصلاة العيد، ما لكم أنتم تستقبلوا الناس، احنا في ماذا، في تعزية ولا في ماذا يعني؟ دعوا الناس وصلاة العيد، دعوا الناس للتكبير وإقامة الشعيرة، دعوا الناس، لكن كل يحاول إثبات وجوده. حتى الدفن الآن من الذي سيعظ ويدعو دعاء جماعيا بعد الدفن؟ الإخوان، لا الثاني، حزب النور، ولا بد من كلمة من أجل وعظ الناس وتوجيه الناس، من أجل أمر معروف عن نهي عن منكر، ليس من أجل هذا، وإنما من أجل إثبات تواجد هذه الجماعة وتلك الطائفة، لأنهم لهم تواجد، جماعة خدمية، جماعة لهم مصالح في الناس، فإذا حصل انتخابات تعالوا إلينا، نحن لنا خدمات مع الناس، غير ذلك من هذه الأمور التي تعرفونها جيدا وتحفظونها جيدا، وهي من أساليب هذه الحزبية. ولهذا لا نتعاون مع هؤلاء ولو كان في عمل بر، لأن التعاون معهم تعاون على الإثم والعدوان، وإن كانت الصورة صورة بر وإحسان، لأنهم لا يريدون بها وجه الله، فلهذا يتجرون بك أنت. نعم، نعم، يعني يحاول أن يأخذها منهم، يعني إذا كان على يقين أنه إذا لم يتكلم تكلم هذا الرجل، فهو يأخذ الميكروفون ويقول نعم، كل جنازة يقول هذه الكلمة، اسمعوا هذه الكلمة، بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، أيها الإخوة، فإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أثبتت عنه أنه كان إذا فرغ من الدفن أن يقول استغفروا لأخيكم وسلوا التثبيت، فإنه الآن يسأل، فأقيموا هذه السنة بارك الله فيكم، وليدعو كل واحد في نفسه لأخيه، وليخلص في الدعاء، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه دعوة فيسعد بها في الدارين، والله تعالى أعلى وأعلى. كلمة هي جميلة، ولا أحد بقى يدخلها في موعظة ولا يدخلها في دعاء جماعي ولا في شيء، لكن لو احتجنا في بعض المواضع، بعض الأمور، بعض المناسبات، بعض الشيء، إلى أن نزيد في هذه الكلمة بعض الشيء لمناسبة الحاجة، كأن يكون رأيت منكرا تريد أن تنكره فلا بأس ولا إشكال أن تضيف إلى ذلك إنكار المنكر، وفوت الفرصة على هذا المتربص الذي سيعلم الناس بدعة إني داع فأمنوا اللهم اللهم. وهكذا تعرفون العوام يحبون جدا الدعاء، لو جلست بهم الدعاء للعصر ما في إشكالية. نعم. أي نية؟ لا ما تقدح هذه النية، أولا يحتسبون لله ومن أجل هذا قاموا العمل له، ثم أضافوا إلى نية الإخلاص لله ها كبت أهل البدع والأهواء، الحيلولة بين أهل البدع والأهواء وبين القيام بهذه الأمور التي هي أمور تأثر العوام، أمور تأثر العوام، فهو يضيف نية أخرى مع نية الاحتساب لله عز وجل، هذا شيء طيب. نعم.
شفنا مسألة الزكاة، هل الجماعات اللي تتعاون دي تأخذ زكاة من الناس؟
لو بيسمونه بيت المال يعني؟
ليس جماعات حزبية.
ما الجماعات إيه؟
جماعات عالم تجتمع كده وتأخذ زكاة.
إيه فيها الإشكال إيه؟ هذه التي ذكرناها من قبل، لو ما يسمونه ببيت المال، يجمعون زكوات من الناس، مجموعة تجمع زكوات من الناس. ثم يوزعون على الفقراء بحسب الحاجة، هذا شيء طيب. نعم. كلمة المسجد كذلك. أي كلمة المسجد؟ يعني ربما يكون نعم. الحقيقة مسألة كلمة الدفن هذه اللي تكون في المساجد، الحقيقة حصل فيها من التوسع ما ينبغي الوقفة معها. هي ليست بقى مرة أتوا بالجنازة مبكرة مثلا فاستغل الأخ الوقت هذا مثلا، لا 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 أصبح يرتب لها حتى دفن اليوم يتصل أنت عندك الكلمة اليوم، مات اليوم فلان يبقى يتصل أهل الميت عليك عندك كلمة كذا، هذه لابد أن نتصدى لها الحقيقة، وأن نبين أن الكلمة ليست سنة في هذا الموضع، حتى صار يعجلون بالذهاب بالجنازة من الساعة 10 مثلا قبل بساعتين ثم يملأ هذا الفراغ بالكلمات، الحقيقة لا، يعني كنا نظن المسألة يعني في الأول يعني هي استغلال وقت ربع ساعة تلت ساعة حصل هذا، بدلا من أن يغلس الناس وكذا، فلو أن أخا قام واستغل هذا الأمر هذا شيء سهل، لكن صار الآن كأنه سنة مرتبة عند الناس، لا هذه ما ينبغي أن ننبه الناس إلى ذلك، وأن هذا لا ينبغي، وأن تلتزم هذه الكلمة هذا الالتزام، بل هذه لو حصلت بعض الأوقات لكن على أهل المتوفى أن يجهزوا ميتهم وأن يغسلوا كذا وأن يأتوا بها على الصلاة حتى نصلي عليه، ولا يأتون به قبل الصلاة، إنما يأتون به على الصلاة. طب إذا جاءوا به إلى الصلاة انشغل الناس بتلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى وهكذا، ولننتظم هذه الأشياء. طيب هذا الذي علينا أولا. طب رقم اثنين لو أنه حصل عندي يقين أن مبتدعا صوفيا مبتدعا ضالا سوف يأخذ الناس الساعتين وتلاعب بدينهم، فحينئذ يكون الكلمة هنا من باب إنكار منكر، ولا بأس أن أضمن الكلمة السنة أيضا في هذا الباب وبين كذا كذا كذا، وأنها ليس من سنن الآن الصلاة ولا تجهيز الميت أن أقول كلمة وواء إلى آخره، ما في إشكال، وأضيع هذا يكون هذا من باب درء مفسدة، من باب إنكار منكر، من باب عدم إتاحة لهؤلاء الذين يتلاعبون بدين الناس، وهذه لا شك أنها مصلحة كبرى تذوب أمامها مثل هذه الأشياء التي قد يحولها الإنسان أيضا إلى الوجه المشروع، لكن لابد أن ننبه الناس بصفة عامة إلى أن هذه الكلمة بهذه الطريقة ليست من السنة، لأن الناس التزموها فعلا وصارت كالدعاء بعد الدفن، وجعل الدعاء الجماعي بعد الدفن على الصورة التي عليها الناس. نعم.
الجهاد
ليس باللازم في العقيقة تكون كلمة، نعم، لكن لو حصل أنا الإخوة اجتمعوا فيها فقيلت كلمة بعض الأحيان ما فيش كلمة. نعم.
شفنا رجل إخوانيا عند القبر ويدعو سرا وسبقني أتركه يدعو.
كيف يعني يدعو سرا؟ مش فاهم أنا يعني يدعو سرا إيه الإشكالية لما يدعو سرا؟ في إشكالية عندي أنا إنه يدعو سرا؟
يعني إحنا كنا كنا شفنا على تفويض الفرصة عليه إنه يدعو جماعة يدعو بصوت مرتفع جماعي. لكن هو يدعو سرا يعني وكل الناس يسمعون الدعاء سرا.
انا ما ادري يا اخي شريف الان ايه التعاون واحد واقف عند القبر يدعو سرا هحول بينه وبين ايه يعني مش فاهم
هيبدا هو في موعظه
ابقي بقولها سماها موعظه يا اخي تقول لي موعظه اخوان ما تقول لي دعاء سري دعاء سري من اخواني من جبري من جهمي انا مال انا ومال مال الدعاء السري قول لي موعظه اخواني ماليش دعوه انا بقى بده هي المساله عندي فيه مساله الدعاء الجماعي مساله عندي ان يتصدر الناس يبقى بموعظه بدعاء باي شيء أي شيء أحول بيني وبينه نعم بينه وبين ما يريد نعم
الجهاد كذلك ما كان الصحابة يذهبون أفرادا بل يذهبون جماعات لساحات الجهاد قلوبهم مؤتلفة لترفع راية الإيمان وتعلى كلمة الله وكذلك يعني في أبواب الخير كانوا يتعاونون فإذا كانت العقيدة واحدة والمنهج واحدا والغاية واحدة فإن هذا أمر مشروع فإذا كان التجمع لراية معينة والتعاون من أجل تلك الراية ومن أجل حزب ويرد كل ما يخالف ذلك الحزب حقا أو باطلا فهذا أمر مرفوض ولو سمي عملا جماعيا
إذن الشيخ هنا هذا السؤال مهم جدا نحتاجه جميعا مسألة العمل الجماعي كل جماعة ترفع شعار العمل الجماعي لا سيما مدرسة الإسكندرية لها أصول من أصولها العمل الجماعي وقد صنفوا في هذا كتبا أصول العمل الجماعي صنف في برهامي وغيره أصول العمل الجماعي هل يريدون عمل جماعي الموافق لكتاب السنة الذي هو التعاون على البر والتقوى فكما قلت لكم أي دروس أي خطب جمعة هذا أخ معه جدول خطابة 30 مسجدا يقوم بالتعاون مع إخوانه في إرسال خطيب لكل مسجد هذا عمل جماعي ولا لا يا إخوان عمل جماعي تفقد فقراء الحي وكذا وعمل مجموعة من الناس تتعاهد هؤلاء الفقراء في إعطاء الحاجات وكذا هذا عمل جماعي الإصلاح بين الناس وكذا يقوم عبر أفراد هذا عمل جماعي صلاة الجماعة عمل جماعي صلاة العيدين عمل جماعي كل هذا عمل جماعي عمل جماعي تحت مظلة وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان لا يخدم حزبا ولا ينطلق في خدمة جماعة ولا يجند أتباعا وأعضاء جددا في هذه الجماعة إنما العمل الجماعي بموجب ما جاء في كتاب الله وبموجب ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هؤلاء يأخذون أدلة التعاون على البر والتقوى ويسخرونها من أجل تجنيد الناس لجماعتهم وحزبهم حينما يجعلون العمل من أجل الجماعة وليس العمل الجماعي العمل الجماعي عمل مشروع بل عندنا الدعوة دعوة فردية ودعوة جماعية دعوة جماعية خطب ومحاضرات وكذا ودعوة فردية تأخذ هذا على حدة وهذا على حدة فهذا فرق بين العمل الجماعي المشروع وبين العمل من أجل الجماعة العمل من أجل الجماعة عمل حزب ممنوع والعمل الجماعي عمل مشروع إذا كان الاجتماع على عمل دل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح يا إخواني؟ نعم هذه مسألة مهمة جدا
سؤال حفظ الله تعالى فضيلة الشيخ كلمة لشباب جدة في تعاونهم السلفي وعملهم وهل كل عمل جماعي لا يقبل الجواب ماذا يقصد بالعمل الجماعي
جمعية مهمته الدعوة إلى الكتاب والسنة والاجتماع إليه يشبه
الذي قبل شرط
الذي قبل هذه القضية
السؤال الذي قبله
نعم
السؤال الذي قبله
الذي قبله نعم. اللي هو كلمة لشباب جدة في تعاونهم السلفي وعملهم وهل كل عمل جماعي لا يقبل نعم
فأجاب ماذا يقصد بالعمل الجماعي أنا أخشى أن يكون عملا جماعيا للأناشيد للتمثيليات للمسرحيات ولأشياء أخرى إذا اجتمعوا طلب العلم عند عالم يدرسهم ويسألونه هذا هو الاجتماع الصحيح، لكن يكون في مسجد، اجتماع في بيت من بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الرحمة وشيتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه الجلسات،
شوف انتبه الشيخ لأنه خبير بالواقع، يقول ماذا يقصد بعمل جماعي؟ أنا أخشى أن يكون عملا جماعيا للأناشيد، التمثيليات، المسرحيات، الأشياء الأخرى، الاجتماع على هذه الأشياء التي هي عناصر جمع الشباب عند الجماعات. طبعا الشباب الجماعات هذه إذا أتت لتجمع الشباب ما يجمعونهم على صحيح البخاري أو صحيح مسلم، ولا يجمعونهم على أصول السنة الإمام أحمد، ولا يجمعونهم على شرح السنة البربهاري. كيف يأتي شاب من جامعة على أصول السنة مباشرة؟ ما يصلح. إنما يأتون بالأمور الشبابية كما يقال، أناشيد، تمثيليات، مثل ما كنا نرى في الإخوان، لعب كرة. لكن أهم شيء قبل بدء المباراة فإنهم يبدأون بذكر من الأذكار أو ينتهون بذكر من الأذكار، فترى الشباب ينتقل من تمثيلية إلى مباراة كرة قدم إلى عشاء في البر إلى كذا إلى كذا، مما يستوي كثيرا من الشباب. لكن تقول احفظ نواقض الإسلام، احفظ أصول السنة لإمام أحمد، احفظ الأربعون النووية، احفظ، ماذا يجد الشاب في هذا؟ إلا إذا كان شابا موفقا، ماذا يجد الشاب في هذا؟ فهؤلاء يجمعون الشباب على التمثيليات، المسرحيات، المأكولات والمطعومات والمشروبات، يجمعون الناس على هذه الأمور السهلة. ولهذا تجد عند كل جماعة من هذه الجماعات يوم الجمعة الاستاد، يوم الاثنين عشاء في الخارج، يوم أسبوع في مصر بلطيم أو جمصة أو رأس البر أو غيرها في منطقتنا يعني، كذا كذا إلى آخر ذلك. بهذا يجمعون الشباب. المراد من وراء ذلك هو تجنيدهم ضمن هذه الجماعة. نعم.
وهذه الجلسات ترضي الله تبارك.
طلب العلم عند عالم يدرسهم ويسألونه، هذا هو الاجتماع الصحيح، هذا هو الاجتماع الصحيح. تعالوا يا جماعة نستمع على درس يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، درس عند الشيخ الفلاني، الشيخ العلاني، وهو من مشايخ السنة المعروفين، من مشايخ السنة المعروفين، ويدرسهم السنة، لا يدرسهم كتب الجماعة، فقه الخلاف، العمل الجماعي، منة الرحمن، الأصول العشرون لحسن البنا، الأصول الستة لمحمد إلياس، لا، ما عندهم هذا، عندهم كتب المسلمين جميعا، الكتب التي تجاوزت القنطرة، كتب أحمد، كتب الدارمي، كتب أبي حاتم، كتب البخاري، كتب مسلم، النسائي، هذه الكتب التي تجاوزت القنطرة التي لا ينتمي أصحابها إلا إلى منهج السلفي الخالص، كتب المعروفة، كتب العلماء. نعم.
وهذه الجلسات ترضي الله تبارك وتعالى، وكانت معاقل المسلمين وموضع اجتماعاتهم هي بيوت الله تبارك وتعالى. وأما التجمع في البيوت فإذا كانوا مضطرين فذاك، وأما إذا كانت المساجد مفتوحة.
التجمع في البيوت فإذا كانوا مضطرين فذاك، يعني أما التجمع في البيوت لو إحنا مثلا اجتمعنا 5، 6، 10، 20 أو كذا، وكنا مثلا في شيء معين وتدارسنا كتابا، ما في مشكلة، لكن لا نجتمع على أمور سرية، ولا نجتمع على تأسيس ضلالة. إنما لو كنا في البيت مثلا، وليكن المسجد مثلا بيغلق بعض الصلوات أو كذا وكذا، وأنا في منطقة مثلا فيها مسجد في الأوقاف مثلا بيغلق أبواب بعد مثلا الصلوات، وهؤلاء إخوة يريدون أن ينتفعوا مثلا بالتعليق على أصول السنة، فاجتمعنا في بيت علان أو فلان أو كذا من باب هذا، ما في مشكلة، والمرة وغدا في المسجد وبعد غد في كذا، ما في إشكالية. لكن السلف إنما حذروا من الاجتماع السري الذي يكون على تأسيس الضلالة على أمور دون العامة، لا على تدريس السنة. فإن تدريس السنة هذا لا إشكال فيه اجتماع، وهذا اجتماع يكون اجتماعات طارئة في أحوال متنوعة متفاوتة، وعندك المساجد، وعندك لقاء الناس، وعندك لقاء الإخوان، وعندك لقاء كذا، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. لكن الحزبيون ماذا يصنعون؟ يجتمعون مع أفرادهم فقط في هذه البيوت لتعليمهم بعض هذه الأشياء، ولهذا تراهم معهم الأبحاث الخاصة والأوراق الخاصة ويجتمعون، حتى إن بعضهم لا يصلي مع المسلمين في الجماعة حتى لا يلتفت إليهم. يعني نحن مثلا يجتمع في هذا البيت اللي بجوارنا، فلو صلوا الظهر معنا وصلوا العصر معنا التفت الناس إليهم، هم يريدون أن يخفوا عملهم، فلهذا يصلون فين؟ يصلون في أماكنهم، ما يأتون المساجد حتى لا يعلم أمرهم. وأيضا باب مصلحة شرعية، هذا من أجل مصلحة الشرعية عنده، وإنما هو الحقيقة المصلحة الحزبية تقتضي ذلك. نعم.
وأما إذا كانت المساجد مفتوحة أمامنا،
هذا أخبرني بعضهم من هؤلاء السكندريين الذين تابوا، يعني إن كان يأتيهم واحد يدرسهم من 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 مركز سالم، فكان يضع الأوراق تحت كرسي السيارة، يعني حتى إذا جاء تفتيش ولا شيء ولا كذا ما يلتفت إلى الأوراق، ما يلتفت إلى الأوراق. لكن لو أنت عندك بقى كتاب صحيح البخاري ولا عندك تفسير ابن كثير تحط تحت كرسي السيارة؟ لن تضع تحت كرسي السيارة. ليه يعني تضع تحت كرسي السيارة؟ هذه كتب المسلمين، هذه كتب المسلمين، تفسير ابن جرير، ابن كثير، صحيح البخاري، صحيح مسلم، النسائي، هذا كثير موجود. نعم. ولهذا يعني بعض إخواننا أو إخواننا جميعا لما كانوا ينتقلون في الدورات أو الدروس في سائر المحافظات، كان كل واحد يحمل شنطة، هذه الشنطة في 10 كتب، فلو جاءك من يفتش يفتش إيه هذا الكتاب فين؟ حتى بعض الإخوة يخبرني بطرفة يقول ألا، فمرة واحد بيقرأ نكت القرآن، تقول هو القرآن في نكت، القرآن في نكت، نكت القرآن للقصاب رحمة الله عليه، فهتجيب مين؟ هتجيب القصاب ولا هتجيب البخاري ولا هتجيب البربهاري ولا هتجيب من؟ نعم. ها كتب عادي لا تستحي، معك 10 كتب تحملها في شنطتك في حقيبتك، كتب ظاهرة، والله لو قال لك قف ولا تذهب ولا تجيء خلاص سامعا وطاع. فأنت عندك ما عندك سرية، عندك دعوة واضحة. نعم نعم.
كان عندنا في تاي يعني المسجد كان يبقى مفتوح، كان يصلي بنا يصلي بنا الفجر ويدعونا ان احنا نضروا درس مواريث في كبيت، وكنا نخش في البيت سلم ونجلسه عنده.
نعم.
فكان ياخذ الدرس من اوله يعني لاخره، شتيمه في الحاكم، كان حاكم ما مباخر
مواريث عشان تعرف قسمك بالضبط. ما هو انا تعجبت والله، انا تعجبت. يا اخوكم شعبان يقول كانوا يعلمونا زمان يعني ياخذون درس خاص في البيت في المواريث، فانا تعجبت يعني الحزبيون يدعون درس المواريث، مستحيل يعني. فانا كنت بقى اقول يعني ان هذه سلمه الاسم المواريث الرحابيه ولا البرهانيه ولا الاسم هذا، لكن ياخذ درس من اوله الى اخره يسب في الحاكم، هذا هو الميراث بقى، هذا هو قسمك الذي يريدونه، يصححون لك المسألة ويصححون لك الانكسار حتى تسلم لك المسألة التي يريدونها. نعم.
وأما إذا كانت المساجد مفتوحة أمامنا والحمد لله ومن نعمه كثرة المساجد وتبليغ العلم للخاص والعام، فيسمع السلفي وغيره، فينبغي أن ننشر العلم والدعوة في المسجد.
هذا الأصل. نعم هذا الأصل.
سئل حفظه الله تعالى،
الصيام كيف الصيام؟ هذه أيضا مسائل حزبية، يعني نتفق على صيام الاثنين الجماعي وكذا. هات هذا من أساليبهم. قد نبأ العلماء أن هؤلاء يتخذون شعائر الدين تسخيرا لمبادئهم، فمن ذلك، وهذا أمر كان مقرر، هو الآن غير موجود لأن الدولة تمنع ذلك، كان في الزمان الماضي في الجماعات وكذا معروف إفطار جماعي يوم الاثنين في مسجد كذا، إفطار جماعي وقيام جماعي، يعني هذه الليلة إفطار وقيام. هو المراد من هذا يا إخوان جمع الناس الطيبين اللي هم ليسوا مع الجماعة، طبعا في إفطار جماعي، في صيام جماعي وإفطار جماعي وقيام ليل جماعي خير، فنذهب، ولكن طبعا معروف التشكيلة التي تكون من رؤوس هذا الحزب، فيأتون هذا الأخ الغريب بقى اللي هو في جنب كده جاي يصلي بس فقط أو كذا، الأخ مين؟ أخ محمد إبراهيم عمر من سلسلة، أنت من سلسلة، أنت من بلد الأخ شوات في إبراهيم الدسوقي، ده الأخ هناك كده، طب أنت تعرفت عليه؟ لا، طب أنا أتصلك عليه، والمهم وكذا، وتجيله اسمه واسمك ورقمي ورقمك، وبعد ذلك انت بتدرس فين؟ في جامعة والله كفر الشيخ مثلا. انت عند هناك الاخ معيد، الاخ ابراهيم ازدحمت، ابراهيم ازدحمت ما شاء الله، خد اسم المعيد، معيد مرة واحدة. لو في دكتور كمان في كلية كذا تعرفه، ده اخ فاضل جدا جدا، يبقى الطالب يروح يتعرف على دكتور، يتعرف على معيد، يتعرف على كذا، بعد ذلك تجد شيئا فشيئا. هكذا الجامعات دي معروفة، ومن يعارض في هذا يعارض في طلوع الشمس في رائعة النهار، هذا معروف. نعم.
سئل الشيخ الوثيمين رحمه الله تعالى
لا المقصود صيام ولا المقصود القيام ولا المقصود هذا، المقصود التجنيد، مثل ما كانت تفعل جماعة الإخوان هذا فين؟ في رمضان لابد من حلقة أذكار جماعية بعد الصبح، وحلقة أذكار جماعية أذكار المساء قبل المغرب، من 1 رمضان إلى آخره، بعد ذلك ما في. تعرفون هناك بعض الناس ما يدخل المسجد إلا في رمضان، فيستقطبون من هذا الشهر أفرادا معهم 5-6-10 حسب بقى المسجد ومساحة المسجد. نعم.
سئل الشيخ الوثيمين رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ، ما حكم الصيام الجماعي؟ كان يجتمع جماعة من الناس فيتفقون على أن يصوموا أياما معينة كالاثنين والخميس، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى، لأن الإنسان ضعيف بنفسه يقوى بإخوانه، ما حكم ذلك نفع الله بكم؟ فأجاب: أرى أنه ليس من السنة، وأنه نوع من البدعة إذا اتفقوا على ذلك، لأننا إذا كنا ننكر التكبير الجماعي أو الذكر الجماعي مثلا فهذا أيضا صوم، والصوم عبادة، فلا ينبغي أن يكون جماعيا، لكن من غير اتفاق لا بأس، مثل أن يصادف أننا صمنا يوم الاثنين فقال بعضنا لبعض من كان صائما فالفطور عند فلان مثلا، واتفقنا أن نفطر عنده، هذا لا بأس به، لأنه أمر عارض وليس اجتماعا على عبادة، والاجتماع على العبادة
وليس اتفاقا. نعم.
والاجتماع على العبادات والانفراد بها من الأمور المشروعة، ولهذا لولا أن الله شرع لنا أن نصلي جماعة ما صلينا جماعة لكان الصلاة الجماعة بدعة، لكن شرعها الله لنا، كذلك الصوم جماعة والاتفاق عليه مسبقا نوع من البدعة.
ولهذا لو اجتمعنا بعد رمضان، اجتمعنا في رمضان كل ليلة خلال 12 شهرا لكان بدعة، لأن الاجتماع المعهود هذا ليس إلا في جماعة رمضان، ليس إلا في قيام رمضان، فلو وصلنا قيام الليل في 11 شهرا الأخرى على نحو ما كان في رمضان لكان بدعة. فلو قال قائل وما الفرق؟ القول سل الشارع ما الفرق، فإن الشارع هو الذي أمر بهذا الاجتماع، وعمر رضي الله عنه جمع الصحابة في هذا الشهر ما جمعهم في غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم سنى لنا في هذا الشهر قيام ليله جماعة، أما غير ذلك فلا. فلقد كان النبي يقوم، والصحابة وهم أحرص الناس على الخير يقومون فرادى، هؤلاء هذا يصلي في بيته وهذا يصلي في بيته، حتى إن الرجل في بيته لا يجمع أهل بيته على الصلاة، بل إذا قام ابن فاقتدى بأب مرة من غير اتفاق لا إشكال، لو قامت زوجة فاقتدت بزوجها وأتمت به يوما ليلة ما في إشكال، لكن لو أصل الأب في البيت قياما كل ليلة بأهل بيته لكان مبتدعا، لأنه فعل شيئا لم يفعله رسول الله ولم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوان؟ إذن هذا كله عرفناه من الشرع، هناك صلوات يشرع فيها الاجتماع، هناك صلوات لا يشرع فيها الاجتماع، الضحى نجتمع فيها لكن الكسوف نجتمع فيه. نعم.
يرد علينا صوم رمضان، أليس نصومه جماعة؟ بلى، ولكنه هكذا فرض، مفروض أن يصوم الناس كلهم في هذا الشهر.
نعم.
فأرى أن يتخلوا عن هذه الطريق، وأن يكون الإنسان مستعينا بالله عز وجل، وأن يتعبد بنفسه، وإذا كان الإنسان لا يفعل العبادة إلا متوكئا على عصا، يعني إلا إذا فعلها غيره، فإن عزيمته ضعيفة. نعم.
نعم. وبعدين دعنا من هذه العباءة الواسعة من أجل كذا، والمؤمن ضعيف وحده، المؤمن قوي بالسنة ولو كان وحده، ضعيف بالخلق جميعا إن كانوا معه وهو مخالف للسنة، الضعف والقوة هو في من يكون مع الله أو لا يكون مع الله. فمن كان مع الله ما يكون ضعيفا، ومن كان على غير شرع الله كان هو الضعيف ولو كان معه الناس كلهم. نعم. نعم. اجتماع الإقرار في القرآن. هؤلاء الذين يجتمعون على القراءة يقرأ هذا ويقرأ ذاك، أولا هذا كان معروفا في الصحابة رضوان الله عليه، هذا كان معروفا في الصحابة رضوان الله عليه، وهذا من حلق الذكر التي وردت. النبي كان يجتمع مع جبريل يدرسه القرآن، ولا فرق بين جماعة من اثنين وجماعة من ثلاثة وجماعة من أربعة وجماعة من خمسة، ثم كل يقرأ وحده. ولهذا لو أنهم أليس كل اجتماع في حلقة القرآن يكون مشروعا، فلو اجتمعوا على طقوس معينة كان يقرأوا بصوت واحد، صوت واحد كل يقرأ، ومن سقط منه آية لحق بالآخرين، من سقط منه حرف لحق بالكلمة التي بعدها من أجل المحافظة على مسألة الجماعة. هذا لا شك أن فيه خلل يؤدي بها هذا الاجتماع إلى البدعة. فهناك اجتماع أنواعا من الاجتماعات ذات القرآن حذر منها العلماء. كتاب الطرطوشي رحمه الله عليه في البدع والحوادث كتاب طيب، ذكر جملا من هذه الاشياء التي حرمها السلف. اما اذا كان واحد يقرا والاخرون يستمعون فهذا وجد في اصحاب رسول الله، بل وجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل، هذه تسمى مدارسه القران. نعم. لكن في صوره الان حصلت بعد النت والاشياء هذه، ختمه في ساعه مثلا، وهي صورتها أننا 30 نجتمع نقرأ من الساعة 9 إلى 10، كل يقرأ جزء، محمد عند الجزء الأول، هشام عند الجزء الثاني، إبراهيم عند الجزء الثالث، وهكذا إلى الجزء الثلاثين، بمعنى أنه في ساعة نكون قد قرأنا ختمة. هذا من البدع. أولا لم ينتفع هذا بختمة، هي قراءة جزء وليس قراءة القرآن كله، فهذا إحداث مسألة. وقد يهبون هذه للميت الفلاني والمرة القادمة للميت العلان، هذا كله من التوسع، هذا كله من التوسع الغير مرضي والذي لا ينبغي أن يكون. نعم.
نعم. سئل حفظه الله تعالى.
يعرف صوته؟ كيف يعني يعرف صوته؟ لا دي مسألة ثانية، دي مسألة أخرى، ليه مسألة ما أدري بقى صورته هذه من أجل الصوت هذا ما أدري.
دي ورا بعض.
تقصد يعني لو اجتمع مجموعة يعني يقرؤون في الأداء، نريد أن نعرف أحسن أداء، لو أن المعلم أراد أن يشجعهم، لأن التغني بالقرآن وتحسين الصوت مقصد شرعي، فهو يريد أن يحمس طلابه، فقال ها عندي 7 كل سيقرأ مقطعا أريد أفضل صوت، هذا ما في إشكال لأنه تدريب على أمر مشروع. نعم.
سؤال حفظه الله تعالى، هل تأسيس جمعية مهمتها الدعوة إلى الكتاب والسنة والاجتماع إليه يشبه التحزب والتفرق؟ ما رأوكم في هذه القضية؟ فأجاب حفظه الله، أولا تأسيس جمعية في هذا البلد لا يجوز أبدا، لأنها دولة مسلمة قائمة على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترسم هذا المنهج تعليما ودعوة في المساجد والجامعات والمدارس وكل شيء.
لمناط كلام الشيخ، كلام الشيخ جمعية خارج عن الدولة، نحن في دولة إسلامية لا نحتاج إلى جمعيات تقوم بدعوة، عندنا الدولة قائمة بالدعوة قائمة بهذه المصالح. لكن لو كانت جمعية تابعة للدولة مثل عندنا مثلا وزارة التضامن، الآن تضامن هذه الوزارة تتبعها جمعيات متعددة بأنشطة متعددة، فإذا قدمت أنت أوراقك تبع هذه بجمعية معينة، تأسيس جمعية معينة تقوم على الأنشطة أنشطة معينة، وقدمت أوراقك للدولة ثم سمحت الدولة لك بذلك وأقرت هذا، فما الإشكال؟ هذه تكون جمعية تابعة للسلطان والدولة وليست مناوئة للسلطان والدولة، حتى الأنشطة التي فيها أنشطة سمحت بالدولة وأقرت بها الدولة، وهذه الموافقة تعود إلى جهات، جهات تتعلق بالوزارة وجهات تتعلق بالأمن، فحينئذ لا محظور في هذه الجمعية. ننظر إلى عملها، إن كان عملها مشروعا فلا إشكال، إن كان عملها ممنوعا فهذه ولو رخصت لها الدولة تكون ممنوعة حسب العمل. أما من جهة الإنشاء في حد ذاته فهذه ليست جمعية حزبية بل هي جمعية تابعة للدولة. نعم.
فهي تقوم بأمور الإسلام بحذافيرها ويتعاون معها العلماء، تعتمد العلماء في وضع المناهج ويتضع المال، وتعتمد العلماء في اختيار المدرسين والأئمة وما شاكل ذلك. فهي قائمة بأمور الإسلام، توجد جمعية أو حزب، هذا تفريق للأمة ينافي قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن إذا كان بلد يعني أخذ بالشعارات العلمانية وأخذ بالقوانين الوضعية وتخلى عن الإسلام بل قد يحارب الإسلام، فإذا وجد جماعة يجتمعون لنشر الإسلام وتعليمه ودعوة الناس إلى الحق، يجتمعون وينظمون أنفسهم ماليا وتعليميا، فلا مانع، لا مانع من هذا. ومما يجب أن يتنبه
كجمعية رسمية لابد أن تكون تابعة للدولة، أما غير هذا فمن باب التعاون على البر والتقوى. جماعة اجتمعوا نشر الإسلام وكذا، يعني يوجد أخوة على السنة يجتمعون على نشرها، فهذا يخرج في المسجد الفلاني وهذا في المسجد العلاني وتقام محاضرات وغير ذلك، هذا لا بأس به. نعم.
ومما
اسم جماعة لا، أو جمعية لا، لابد أن تكون تابعة للدولة، لابد. يعني ما يصلح أنا مثلا نكون عندنا كده مثلا جمعية من قبل أنفسنا ونسميها مثلا جمعية الكتاب والسنة مثلا أو غير ذلك، ما ينبغي. لكن نقدم تبع الدولة، إن سمح الدولة بإقامة هذه الجمعية فنعم. طب إذا ما سمح الدولة والدولة لم تمنعنا من الدعوة إلى الله، تعاوننا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طب إذا قالت الدولة ولا تدعون أنتم أيضا إلى الله، عندنا جهات رسمية تتولى هذا، خلاص سمعا وطاعة، وتبقى الدعوة الفردية، ليست الدعوة الجمعية دروس معلنة أو شيء من هذا، إنما دعوة فردية، تلقى أخاك تأمره وتنهى وتعلمه تحفظه تدارسه، هذا لا إشكال فيه. نعم.
ومما يجب أن ينتبه له السلفيون أن هناك جمعيات حزبية تحاول أن تستولي على المدارس السلفية في العالم بأموالها وفكرها المنحرف، فأنا أحذر السلفيين من هذه الجمعيات الخطيرة التي ما تقدم دعمها للسلفيين إلا لإفساد عقائدهم ومناهجهم، فليحذروا كل الحذر منها ومن مكايدها.
طبعا ما في جمعية تدفع لك مالا إلا إذا كنت تعتقد أو تنتمي إليهم أفكارا معروف. نعم.
سؤال حفظه الله تعالى،
من عبد الخالق في الكويت سيدعمك بمال الكويت وأنت ترد عليه؟ مستحيل. إنما يدعم من يزكيه. نعم.
هل يجوز لشخص أن يدعو الناس في قريته إلى الدعوة السلفية وما يظهر أنه من أهل هذه الدعوة حتى يقبل بعضهم، إنما يدعوهم إليه من الحق؟ فأجاب حفظه الله: الداعية ما يقول لهم أنا سلفي أنا سلفي، يقول لهم هذا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى ذلك، ما هو لازم أن يقول لهم أنا سلفي أنا سلفي؟ يقول لهم هذا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا منهج السلف الصالح وأئمة الهدى.
لأن هذا هو المطلوب، ليس الاسم وحده، هذا هو المطلوب. فلو أن الناس عندهم، لو أنك قلت أنا سلفي قالوا سلفي يعني حزب نور، يعني لو أنك إن قلت أنا سلفي عدوك جماعة من جماعات وطائف من الطوائف، ما تقول أنا سلفي، أدعو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وتكلم عن منهج السلف 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 منهج السنة والجماعة، حتى ولو كانت كلمة السلف سوف تؤدي إلى فتنة معينة، استبدلها بأهل السنة والجماعة، استبدلها بأهل الأثر. هو لابد أن تنطلق من مصطلح معين، السلفية، أهل السنة والجماعة، طائفة المنصور، الفرقة من جهة، أهل الأثر، كل هذه لا إشكال فيها إن شاء الله. نعم. نعم.
سؤال حفظ.
لو كنت في مجتمع إذا ذكرت محمد بن عبد الوهاب أخذوك بكتابك ورموك من الشباك، فحينئذ اشرح كتاب التوحيد بابا بابا ومسألة مسألة بدون أن تقول كتاب التوحيد الذي وحق الله العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب التميمي، لا، اشرح أبوابه بدون اسم الكتاب، ليس باللازم، هذا ليس مرادا في حد ذاته. نعم نعم.
يعني حضرتك رد على مصطفى العدو لما قال لما سئل قال
انت سلفي، ارد على مصطفى العدو
قال انا مسلم يعني ولم يقل انا سلفي.
طب ايه العلاقه بين هذه وتلك يا شعبان؟ ها
ان هو لم يقل انا سلفي.
المشكله انا اريد ان تفهم، بارك الله فيكم، احنا الان بنتكلم، انك ما تقول انا سلفي الان عند قوم اذا قلت انا سلفي رموك بالعظائم، فطالما انك تدعو علمانيه سلفي تقوم تقول لي انا رددنا على مصطفى العدو لما يقول لما قيل انا سلفي قال انا مسلم. طبعا ده تقرير تقعيد، لا يرى ان تقول انا سلفي. نقول والنسبه الى منهج السلفي، نسبه الى منهج السلفي وكذا، هذا امر مشروع عليه علماء الامه. لماذا يا عدوي تقول انا لست بسلفي انا مسلم؟ وهل في اصلا تعارض بين انا مسلم وانا سلفي؟ انا مسلم سلفي، انا مسلم على منهج النبي والصحابه، اذا في تعارض بين انا مسلم وانا اثري. وقال الامام احمد لما سئل عن طائفه المنصور الفرقه الجيه قال ان لم يكونوا اهل الاثر فمن؟ وبإذا اهل السنه كذلك، من اين اتى اهل السنه؟ من اين اتى اهل الجماعه؟ هذا باب وهذا باب، الله يهديك، هذا باب وبينفي ان تنتسب الى السلفيه مطلقا. انما هنا نقول الاخبار بانك سلفي كذا مثل اي مساله اخرى عن محمد بن عبد الوهاب، تقول لي طب كيف انا نرد على من يطعن في محمد بن عبد الوهاب او لا يرى ذكر ابن عبد الوهاب مطلقا؟ لا، دي مساله بس احنا نقول مصلحه اقتضت انك لا تقول انا سلفي او انا كذا، تقتضي هذا، فلا اشكال طالما انك تدعو الى منهج السلف، لان هذه الامور لا تراد لذاتها، تراد لمضمونها، فطالما ان المضمون موجود وهو الدعوه الكتاب والسنه بفهم سلف الامه، هذا هو المراد. هو لازم يبقى كتاب التوحيد هذا ابوابه لابد ان اقول في كل باب هذا لمحمد بن عبد الوهاب، انا اريد ان انقل الناس من شرك يستمرئونه الى توحيد بهذه الابواب. فتسميه الشيخ وعدم تسميه الشيخ ليس يراد لذاته. نعم، لكن انت في موقف وفي محل لابد من التصريح او يطعن في ابن عبد الوهاب وكذا، وانت تدافع عن ابن عبد الوهاب عن الامام محمد بن عبد الوهاب، نعم دافع عنه. هذه مواضع ومواقف متنوعه متغيره، اختر لكل موقف ما يناسبه من التصرف. نعم.
سئل حفظه الله تعالى: نحن نحب ان نكون
احنا ما نوجب انا مسلم انا مسلم انا مسلم ولا اقول انا مسلم سلفي، طيب انا سلفي ولا اقول انا مسلم سلفي، طيب انا من اهل الاثر، طيب، لكن لما ناتي نقول نلزم كل مسلم يقول انا مسلم سلفي، نقول هذا الالزام منين؟ لكن هو يقصد الشيخ الالباني وكذا النسبه الى منهج السلف، يعني انا مسلم، تمام، انا مسلم، ما هو بلازم انا مسلم سني، انا مسلم سلفي، انا مسلم تكفي، لكن ان سالتني عن مذهبي وان سالتني عن كذا اقول انا على منهج اهل السنه والجماعه. انا فيقصد الشيخ انك لا تاتي عند النسبه الى سلفي تحرمها، لا لا، وتعارض الانتساب لسلفي. الشيخ يقول لا انا مسلم سلفي، لا تعارض الانتساب لسلفي، الانتساب لسلفي، الانتساب لسني، الانتساب للجماعه، الانتساب لاهل الاثر يبين منهجك، إذ تحت هذا الإسلام العام 73 طائفة. يبقى الشيخ في قول أقول أنا مسلم سلفي يرد على من يقول أنا أقول أنا مسلم وفقط، فيقول لماذا فقط؟ لماذا فقط؟ لكن الشيخ يلزم كل من يقول أنا مسلم، أنا أقول أنا مسلم سلفي، يبقى هذا إلزام بما لم يلزم الله به هو سماكم المسلمين من قبل، ويفق إن الدين عند الله الإسلام. انتبهتم؟ يبقى ملحق كلام الشيخ يتضمن الرد على من يمنع الانتساب الى وصف سلفي. ولهذا الانتساب الى وصف سلفي له احوال: واحد، ان اوجبت في كل اخبار لك انا مسلم يبقى لابد اقول سلفي، هذا الزام بما لم يلزم به الشارع، اذ الاسلام الصافي كافي، طيب اثنان، من رفض الانتساب الى سلفي مطلقا هذا يرد عليه، اذ الانتساب الى السلف يبين منهجك. الامر الثالث، الانتساب الى السلفية الحزبية كأن تكون جماعة من الجماعات. انا اسمي جماعتي في البلد هذه الدعوة السلفية، مثل ما كانت تفعل الإسكندرية الدعوة السلفية تدعوكم لمحاضرة كذا، الدعوة السلفية تدعوكم إلى كذا، مسجد الدعوة السلفية، مساجد الدعوة السلفية إلى غير ذلك. ولما اختلف معهم بعض الناس خرج بشعار آخر اسمه الدعوة الإسلامية، هذه حزبية، هذه سلفية حزبية ليست سلفية النبي والصحابة. يبقى إذن عندنا ثلاثة أمور في الانتساب وعدم الانتساب: الانتساب إلى السلفية والاعتزاء إليها كما قال شيخ الإسلام، هذا يلزم كل مسلم أن تلتزم إلى منهج السلف. إن لم تكن سلفيا فأنت من؟ إن لم تكن سنيا سلفيا على ما كان عليه النبي والصحابة إذا أنت على منهج الأهواء والبدع. هذه واحدة. اثنان، أن هذا الانتساب لا يعني أنك تنتسب إليه وجوبا إذا عرفت بنفسك أو قلت أنا مسلم لابد أن تقول أنا مسلم سلفي. لا، أنا مسلم يكفي هذا، لكن أنت مسلم تتبع من؟ منهج أهل السنة والجماعة وكذا، يبقى الوجوب هذا لا. الأمر الثالث، أن الاعتزاء إلى هذا المنهج اللي هو السلفي لو أنه أخذ الصورة الحزبية في جماعة معينة لها رئيس وتسموا بهذا فلا يشفع لهم. لو سموا أنفسهم بالسلفية السنية أهل الأثر والاتباع أتباع أصحاب رسول الله ما يشفع لهم هذا، هذا لا يشفع لهم، لأن هذا على خلاف السلفية النقية التي متحررة من كل هذه القيود الحزبية والتي ترجع في أصلها إلى كتاب وسنة بفهم سلفي الأمة الذين هم الصحابة. نعم. من هنا بعض الناس يشدد في الانتساب وبعض الناس لا يشدد في الانتساب، وبعض الناس يقول لا لازم تقول المسلم سلفي ولا تكون من الجماعة التي لا تسمى بجماعة، الجماعة اللي ما تتسماش لازم تسمي نفسك كده مسلم سلفي. يبقى أنا هشام، تصنيف هشام، تصنيف السني السلفي هشام ابن فؤاد البيهقي، لا ما هو بلازم هذا. نعم.
سؤال حفظه الله تعالى.
لا ما في اجتماع، في الاجتماع على القيام. يعني ايه؟ يعني ان تقوم هي ويقوم هو. فرحمة الله امرأة ايقظها وهلها وكذا فقامت فصلت فصلى وهكذا. في الاجتماع على مثل هذا، يعني انه يوقظها فتصلي. ولا النبي ما كان يجمع زوجاته صلى الله عليه وسلم، النبي ما كان يجمع زوجاته ولو كان خيرا لسبقونا اليه. نعم. مسلم على منهج مين؟ تقول له كده مسلم على منهج مين؟ نعم. وعرف عرف قوله مسلم، مسلم انا هقول لك، وانا عامه هقول لك مسلم. ايوه ما هو مسلم ده يعني تبع النبي والصحابه. ايوه تبع النبي والصحابه، خلاص انا عايزك كده تكون مسلم تبع النبي والصحابه. ما فيش اشكال، لكن لا لا لازم تقول مسلم سلفي، مسلم سلفي. لا انت مسلم، تمام، المسلم ده يتبع النبي والصحابه وكذا وكذا، ما في اشكال. فلا تجعل بقى مفصل. طب قال لك انا سلفي وما اعرفش يعني ايه سلفي اصلا، يبقى تضطر تشرح له. طب اشرح له من اول الامر، اشرح له من اول الامر. نعم.
سؤال رحمه حفظه الله تعالى، نحن نحب ان نكون من دعاة المنهج السلفي وان ننشره، ولكن عندما نواجه المضايقة في وظائفنا او في دراستنا فنضطر للسكوت والصبر على مضض، فما توجيهكم لذلك حفظكم الله؟ فأجاب حفظه الله: على هؤلاء أن يصبروا وأن يثبتوا وأن يصدعوا بالحق بحكمة وبالحجة والبرهان، ولا أخشون في الله لومة لائم، ولا أخاف على الوظائف فإن هذا من أراجيف الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. على كل حال، الذي يكتم الحق خوفا على وظيفته أرى أن هذا قد آثر الدنيا على الآخرة، ولو أن كل إنسان يصنع هذا وخاصة في مثل هذا البلد الذي المجال فيه فسيح جدا ولا يستطيع أحد أن يحرمك من وظيفتك أبدا، فهذا من تخويف الشيطان، وعلى هذا أن يخاف الله ولا يخاف الشيطان. سؤال حفظه الله تعالى: أرجو التفصيل والإيضاح في قضية الخروج عن النزهة والترويح عن النفس.
في عمل وقد يطعن في مذهب السلف ويطعن في منهج النبي والصحابة، ولكن يقول أنا لو رددت على صاحب العمل أو المدير فصلاني من العمل فأنا أسكت. لا، ما ينبغي، ما ينبغي. يجعل الله لك رزقا في مكان آخر. نعم.
سئل حفظه الله تعالى: أرجو التفصيل والإيضاح في قضية الخروج والنزهة والترويح عن النفس وإدخال ذلك درس في العقيدة أو الفقه أو غير ذلك، هل هذا جائز أم هو بدعة؟ بين لنا ذلك بارك الله فيكم. فأجاب حفظه الله: والله ما نقدر أن نقول أن هذا بدعة، يعني إذا خرج يروح عن نفسه هو وجماعة وذكر الله ودرس التوحيد أو الحديث ما نقدر أن نقول بدعة، لكن نرى من باب الاحتياط ألا نتخذ ذلك سنة، ألا يتخذ مثلا نحدد يوم الاثنين أو نحدد يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء للخروج ثم نجتمع نصلي ونفعل هذا، فأخشى أن يجر هذا للوقوع في البدعة.
نعم.
سئل حفظه الله: شيخنا أحببناك في الله وازددنا حبا بعد لقياك، وقبل ذلك أحببنا السلفية وأهلها، ولكن يا شيخ نرى ضعفا من إخواننا وتراخيا في نشر السلفية بين طلاب العالم الإسلامي في جامعتنا الإسلامية وكذا في أوساط من يعايشونهم، فضعفت غيرتهم، فما النصيحة لهم؟ فأجاب حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فأشكر السائل وأقول له: أحبك، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وأشكرك ثانيا على هذه الملاحظة القيمة على طلاب وحملة المنهج السلفي وما يعانونه من ضعف في الجامعة الإسلامية أو في الجامعات الأخرى أو في بلدانهم، ونصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يشعروا بأنهم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى وعن تقصيرهم في تبليغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا، فهو أمر موجه إلى حملة العلم وعراف هذا النبي الكريم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وظيفة الأنبياء ووظيفة من أكرمه الله تبارك وتعالى من أتباعهم بأن وفقه للشعور بالمسؤولية العظمى التي ألقاها الله تبارك وتعالى على كائنه، وشعوره بهذه الميزة التي شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلماء: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذه المكرمة من الله تبارك وتعالى تستوجب الشكر على من منحه الله إياها، ومن شكرها أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويخاف على هذه على هذا الذي لا يدعو إلى الله، ويخاف على هذا الذي لا يدعو إلى الله، وهو يرى البدع والمنكرات تفتك للأمة فلا يتحرك ضميره غيرة لله ولدين الله. فأخشى أن ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأخشى عليه أن ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذه اللعنات يعني استحقها بنو إسرائيل لأنهم يرون المنكرات قد تفشت في أوساط أمتهم فلم تتحرك ضمائرهم بالغيرة لدين الله تبارك وتعالى، فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. فحمل العلم مسؤولية عظيمة ليست للاسترزاق في الدنيا وكسب المعاش والحصول على الوظائف، إنما أنت قد تحملت وراثة الأنبياء، فيجب عليك أن تخلف الأنبياء في هذه الوظيفة فتنهض صادعا بها ناصحا لله الله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولخاصة المسلمين وعامتهم، ومن غشنا فليس منا. فالذي لا يدعو إلى الله ويكتم العلم ويرى موجبات الصدع بالحق ماثلة أمامه ثم ينكث على عقبيه فلا يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لا شك أنه معرض لوعيد خطير وسخط ربنا تبارك وتعالى. فأنصح إخواني أن يتعلموا العلم النافع وأن يدركوا عظم المسؤولية وثقة ذكرها فيقوم بها على وجهها ولا يخشوا في الله لومة لائم ولينقذوا أنفسهم من الخسران. قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علم إيمان قائم على العلم، عمل صالح بهذا العلم، الصدوة بالحق الذي عمل به ويدعو إليه ويوصي به الناس ويهدم ما يقابله من الباطل بالحجج والبراهين ويصبر على الأذى. هذه الأمور شروط للخلاص من الخسران الذي ينتظر كل فرد من أفراد البشرية إلا من قام بهذه الأمور وتوفرت فيه الشروط. فيجب أن نراقب الله تبارك وتعالى، فإن مراقبة الله عز وجل واستحضار مثل هذه المعاني تقضي إن شاء الله على هذا الضعف الذي يعانيه كثير من الناس وتشجعه على القيام بواجبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين والدعاة المخلصين إلى منهج رب العالمين.
ولا أشرف من هذا المقام هو الدعوة إلى الله، كما قال سبحانه من أحسن قولا من دعي الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومتى يعرف الناس المعروف وينكر الناس المنكر إلا بالدعوة إلى الله؟ وهل أنا وأنت وغيرنا إلا حسنة من حسنات دعاة إلى الله عز وجل؟ بهم بصنا الله عز وجل الهدى، وعن طريقهم عرفنا الحق، وقد يضع الإنسان الكلمة ويلقي لها بالا فتؤتي ثمارها العظيمة، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. دعوة إلى الله أعظم المهمات، إذا كانت على علم وكانت على بصيرة. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، ليس الدعوة إلى جهل، تأخذ فضل الدعوة وأنت جاهل، لا تقوم بمقومات الدعوة ولا مقومات الداعية كما تفعل جماعة التبليغ. جماعة التبليغ والدعوة، جماعة التبليغ والدعوة، جماعة التبليغ ودعوة إلى من؟ إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، إلى السنة، إلى العلم الشرعي المعروف المنضبط. هم يجهلون هذا، ولهذا عند جماعة التبليغ العلم علمان: علم فضائل وعلم مسائل. علم المسائل هذا عند العلماء، إنما علم الفضائل عندهم. إذا هم دعاة إلى الله بما يسمى بعلم الفضائل، الفضائل فقط. يا فلان قم الليل، يا فلان أطعم الطعام، يا فلان راعي حق جارك، يا فلان وفقت ليه؟ لأنهم عوام، والعوام لا يفقهون شيئا في دين الله فيما يتعلق بالضوابط والأصول والمسائل وغير ذلك فيما يتعلق بالأحكام، فهم جهال ولا يريدون إثقال كاهل أتباعهم بما يسمى بالعلم. ولأنهم لو تعلموا الأحكام لعلموا أن مقدم هذه الأحكام ترك ما هم عليه، لأن أي دعوة تعود إلى شخص هذه دعوة باطلة. ومعلوم أن هذه الدعوة عادت إلى شخص محمد إلياس، محمد إلياس الكندهلوي، ودعوة محمد إلياس الكندهلوي تعود إلى ماذا؟ ندع محمد إلياس يخبرنا ما مصدر دعوته. يقول: كنت نائما يوما ليلة ثم استيقظت فقذف الله عز وجل في روعي. هذا المعنى في تفسير قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكانت هذه الجماعة إنما ألهم في نومه ووجد في نومه إلهاما في تفسير قول الله: كنتم خير أمة، فدعا الناس إلى هذه الدعوة، يعني دعوة إلهامية ألهم وهو في النوم. وقامت على أصول ستة، هذه الأصول شكلها جيد لكن مضمونها مؤاخذات في مؤاخذات. ويكفي أن هذه الجماعة التي تدعو إلى الله تؤصل للمسلمين الآتي. تقول جماعة التبليغ: لا نتكلم في أربعة أمور، أربعة أمور نتكلم فيها. طب نشوف يمكن تكون فعلا أمور لا نتكلم فيها. الأمر الأول: لا نتكلم في أمراض الأمة، لا نتكلم في أمراض الأمة. كيف لا نتكلم في أمراض الأمة؟ كيف؟ أمة مريضة عندها أمراض، عندها ربا، وعندها تبرج، وعندها صفور، وعندها شرك، وعندها بدع، وعندها خرافات، وعندها ضلالات. لا تتكلم في أمراض الأمة. اثنان: لا نتكلم في السياسة. طيب السياسة هذه من الدين ولا لا؟ سياسة شرعية وسياسة غير شرعية. الأمر الثالث، لا نتكلم في الجماعات والطوائف، أي جماعة نتكلم فيها لا ندخل في نقاش وجدال مع أحد. الأمر الرابع، لا نتكلم في أي مسألة خلافية. أربعة أمور: لا سياسة ولا جماعات ولا مسألة خلافية ولا نتكلم في أمراض الأمة. طب نتكلم في ماذا؟ نتكلم ما التوحيد، توحيد الربوبية عندهم، توحيد الربوبية، الله خالق، عظم إيمانك، ارفع قدر، ارفع الإيمان بالنظر في الملكوت. لكن لو قلت لهم طيب التوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة وتحذير من شرك وأهله، يقول لك لا 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 لا، تدخلنا في متاهات، هنا نناقش الصوفية ونجادل القبورية ونناقش كذا، يبقى دخلنا في باب آخر. طيب إذا نتكلم في ماذا؟ أمراض الأمة نتكلم فيها، نتكلم في ماذا؟ هل القرآن، السؤال بقى، اعرض جماعة التبليغ على القرآن والسنة، هل القرآن تكلم في أمراض الأمة المتنوعة والمتعددة أو ما تكلم؟ هل عندنا آيات في الأمر بالحجاب وتحذير من التبرج؟ موجود. غيبة ونميمة وتحذير من الكذب وكذا؟ موجود. موجود عندنا الكلام في الربا؟ موجود الكلام في الربا. الكلام في الزنا؟ الكلام في الزنا. كل هذا موجود في القرآن. فإذا لم نتكلم في هذا الأمر، في أمراض الأمة، إذا عطلنا جزءا كبيرا من القرآن في دعوتنا إلى الله عز وجل. يبقى أنت داعية إلى الله؟ أنت لست داعية إلى الله. لو كنت داعية إلى الله لكنت داعية إلى الله على مراد الله بما في كتاب الله. لا نتكلم في السياسة، كيف نتكلم في السياسة؟ السياسة من الدين ولا خارج الدين؟ إن كانت خارج من الدين، خارج الدين، لا نتكلم فيها. أما إن كانت من الدين فنتكلم فيها. تعريف السياسة ما هي؟ سياسة الشرعية، سياسة الدنيا بالدين. يبقى كيف نتكلم فيها؟ خصوصا إذا عرفنا أن السياسة الشرعية تضرب بسهم في كل باب، حتى العقيدة في السياسة الشرعية، لأن أهل البدع والأهواء من الذي يتصدى لهم ويوقفهم ويقوم الحجة عليهم ويستوفي منهم الأحكام؟ فإن كان هذا مرتدا حكم عليه بالردة وبالتالي قتله، إن كان غير مرتد واحتاج إلى تعزير عزر بسجن بنفي. هذا مرجع إلى ماذا؟ إلى السلطان الشرعي، لا سياسة. العبادة مرتبطة بالسياسة. إذا منع رجل من الصلاة من الذي سيوقفه ويأمر بالصلاة وإلا قتل؟ إذا منع قوم من الزكاة من الذي يأخذ الزكاة منهم؟ إذا أظهر الرجل فطرة في نهار رمضان من الذي يؤخذه؟ دخول الشهر يخرج الشهر، نرجع إلى من؟ إعلان من؟ الحج، من الذي يحج بالمسلمين؟ ولي أمر المسلمين. الجهاد مرجعه إلى ماذا؟ سياسة شرعية. الحدود والجنايات سياسة شرعية. القضاء والشهادات سياسة شرعية. فإذا لم نتكلم في السياسة نتكلم في ماذا؟ الأمر الثالث، نتكلم في الجماعات. جماعات، الجماعات نتكلم فيها. طب النبي تكلم في الجماعات ولا ما تكلم في الجماعات؟ النبي تكلم في الجماعات فقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة وكلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. يبقى تكلم ولا ما تكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الجماعات. النبي تكلم في الجماعات في حديث حذيفة: فاعتزل تلك الفرقة كلها. يبقى تكلم في الجماعات ولا لا؟ تكلم في الجماعات. طب مسائل الخلاف لا نتكلم فيها، نتكلم في مسائل الإجماع فقط. طب والخلاف هذا، مسائل الخلافية هذه الاجتهادية من الدين الذي يفتي به العلماء، كل يفتي بما ترجح عنده، وإلا كيف الناس تمشي في الأمور الشرعية؟ وكيف يفتى الناس في الأمور الشرعية في المسائل الخلافية إلا بسؤال أهل العلم ورجوع إلى أهل العلم؟ يبقى كيف لا تتكلم في هذه المسألة؟ التبليغ يريدون دعوة لا نصطدم مع أي أحد، ولأن الإصطدام في هذا سيكلفهم علما وليسوا على استعداد للتعلم. هما قوم أكالون شرابون بطالون يروحون ويجيئون يسيرون على الأقدام ويركبون في كل يوم وفي كل كذا من 30 إلى 40 وهكذا يعيشون حياتهم، لا يريدون لا تقول علم ولا غير علم، ولهذا أول ما تجد واحد اسكت لا تجادل، هكذا يقول هذه الجماعة. فهذه جماعة جاهلة، جماعة ضالة، ولهذا الشركيات لا إشكال فيها والبدع لا إشكال فيها. فقل الواحد أول ما تدعو الرجل تدعو إلى إيه؟ ها لما نتكلم أمامنا رجل الآن، هذا رجل بعيد، يقول ندعو إلى الخروج الأول، أخرج معنا، وإذا خرج معنا بينا له، أو بمعنى صح يتبين له. ولهذا الواحد يتوب اليوم وغدا يخرج داعية إلى الله، ها تخرج كم؟ 40 وهكذا، ويخرجون برجال والنساء. فإن قال القائل لكن هؤلاء الجماعة إنما يأتون بهؤلاء القوم من المعاصي إلى المساجد فما الإشكال؟ نقول لو أتوا من المعاصي إلى المساجد لكانوا مشكورين بلا انتساب لشخص ولا وبلا تأصيل، لكن الإشكالية أنهم يأتون بهم من المعاصي إلى جماعة التبليغ إلى بدعة. وتذكرون مناظرة شيخ الإسلام من الرفاعية لما قالوا لشيخ الإسلام نحن نأتي بالناس من المعاصي إلى الطاعة، قال لا تأتون منهم تأتون بهم من المعاصي إلى البدعة، وإن البدعة أخطر من المعاصي. النبي قال في أهل البدع ماذا؟ قال في الخوارج ماذا؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. طيب وقال في أصحاب المعصية؟ قال في الرجل الذي أوتي به هكذا، ده استدلال شيخ الإسلام، الذي أوتي به وقد شرب الخمر مرات، فلما سبه رجل نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعله يحب الله ورسوله. إنما صاحب البدعة ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أنتم نقلتم الناس من معاصي وليس من معاصي إلى طاعات. ولهذا هذه الجماعة ليس فيهم عالم ولا طالب علم، لأن لو كان عندهم طالب علم واحد لتركه وحذر منه. ثم إننا نقول هذه الجماعات تبليغ إخوان، ماذا كان الناس قبل محمد إلياس؟ التبليغ هذا لأسس الجماعة، ماذا كان الناس قبل محمد إلياس؟ ماذا كان الناس قبل حسن البنا؟ كانوا على دين أو على غير دين؟ إن كانوا على دين فدعوا لنا الدين الذي كان عليه الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانوا على غير دين فقد كفرتم. من قال بأن الناس لم يكونوا على دين فقد كفر والعياذ بالله. ولهذا نرجع إلى صدر هذه الأمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تابعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم نعم أخوك تبليغي، أخو يوسف من رؤوس التبليغ، فلما أراد أن يأتي إلى مصر يتعلم ها قال لك سبحان الله سبحان الله. شوفهم هذا أخو يوسف النيجيري رأس من رؤوس التبليغ، فلما أراد يوسف أن يأتي إلى مصر يتعلم فقال أخوه ذهب إلى أقاربه امنعوه، لأن يوسف إذا ذهب يتعلم سيعود محذرا من الجماعات، سيعود محذرا من الجماعات. وأول جماعة التي في بيتي تسكن وتعشعش وهي جماعة التبليغ. إذن يوسف يوم أن يذهب ليتعلم سيقطع رحمنا ويسب آباءنا ويسفه أحلامنا. إذن يا جماعة حارب العلم، لأن من علم علم ما هم عليه، إذا تعلم علم ما هم عليه. ولهذا يرضون بالجهل. العجيب أنهم دعاة إلى الله ويقول نحن دعاة إلى الله. دعاة إلى الله بماذا؟ يقول بالحال. بالحال يعني إيه؟ يعني اطلع أنت قول أنا كنت خمرجي، كنت تاجر مخدرات وربنا من عليه وبيت بصلي، لأن ما كنتش بلاقي يعني الرت ما كانش بيجيبني 15 يوم ولا 10 أيام شهر. أنا من يوم ما طلعت مجموعة التبليغ أنا بقيت عامل جمعية من الراتب بتاعي. ده أنا مرة زوجتي كانت مريضة، والله يا جماعة والله رحت لكل الدكاترة قالوا خلاص ده كده. وبعدين طلعنا ليلة كنا طالعين في مش عارف إيه كده 4 أيام ورجعنا، فزوجتي لقيتها بتقولي أنا ما عدتش بحس بالحاجة الفلانية. طب ليه يا زوجتي؟ أصلي والله أنا مش عارف إيه، انا كنت حاسس كده طالع معاهم في كده عقده في القلب، فبعدين حصل تكه كده زي ما تكون حاجه كده اتفكت كده من يوم ما طلعت معاهم. اصل وهكذا جماعه التبليغ بيسمونا انفسهم دعوه بالحال. بالحال بالحال مش بالعلم، ليس بالعلم بالحال. ولذا كل مجلس يختمون من سيخرج كذا، انت كم؟ 40 وهكذا هكذا. جماعة الله التي لا تتنازل لا عن 40 ولا عن 4 ولا تتنازل عن تشكيل وبيان، لا يمكن مهما تزحزح في التبليغ، يبتسم لك الابتسامة 20 سنتيمتر ولكن لا يستطيع أن يتنازل عن أصل من أصول، ما تنازل. نعم أحمد. ده في المسجد اللي معك الآن، ما هم يعشعشون عندك في المنطقة هذه اللي عندك. نعم نعم. اي نعم، يعني روحوا تعلموا الاول وبعدين انطلقوا دعاء، انتوا جايين تباتوا في المسجد دعاء كده مرة واحدة. نعم قم بين الشيخ عمل عارف كل حال. هما لا يدخلون في جدال قط، إن وجدوك ناصحا وجدوك طالب علم يهربون منك، يذوبون يهربون، إنما يستغلون العوام. نعم نعم كويس، مشروع كويس، هو مشروع كويس الحقيقة، أكل وشرب يعني مشروع كويس جدا، مشروع كويس. بيقول لك أنت منافق أنت كذاب. تمام تمام. طبعا الابتسامة راحت والسواك والطيب وكل ده وكل ده راح. ها نعم سبحان الله. بس يا حسام انت هتحكي قصص بقى خلاص.
سؤال الشيخ حفظه الله.
اخذنا من علوم بس احمد، هم عندهم كده اعطينا من علومك من احوالي، فاحنا اخذنا لك في احمد عندنا كامام اخذنا من علومه بس يكفي. نعم.
سؤال حفظه الله تعالى، الاخوان المسلمون منهم من يعلم التنظيم السياسي ومنهم من لا يعلم، فكيف ندعو من لا يعلم؟ فاجاب حفظه الله، تدعوه بالعلم، ادعو العالم منهم بالتنظيم كله، ان هذا التنظيم تحزب وباطل، وادعو هذا المخدوع الى المنهج السلفي الحق الى كتاب الله والى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين الاخوان وغيرهم، حتى النصارى المنظمين بين لهم ضلالهم وادعوهم الى الله تبارك وتعالى.
نعم.
سؤال حفظه الله، بعض الشباب المستقيم الذين يحبون الحق وسماع الحق ولكنهم لا يسمعون النصيحة للآخرين في تبيين بعض الأخطاء لبعض الأشخاص، وهذا يولد البغضاء بين الشباب، فما نصيحتكم في ذلك؟ أجاب حفظه الله، على كل حال النصيحة لابد منها، وفي نفس الوقت الحكمة مطلوبة، ولكن لا نقدر أن نتحكم في عواطف الناس ونصبهم كلهم في قالب واحد، ما أحد يخرج من هذا القالب لا نستطيع، لكن أوصي بما أوصى الله به من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة.
يا أخواني هذه مسألة مهمة جدا، إنسان لابد أن يستوعبها، أنت تدعو إلى الله عز وجل ولا تجعل في قلبك استجابة الخلق فتعلق فشلك ونجاحك في الدعوة على الاستجابة، فإذا استجاب لك الكثير قلت أن الحمد لله أنا نجحت في دعوتي مثلا، أو لم يستجب لك أحد فقل أنا فشلت. يا أخواني الداعي إلى الله ناجح دائما، الداعي الله على بصيرة ناجح دائما وإن لم يستجب له أحد، لأن الدعوة إلى الله يلزمها أمران، أنت مكلف في الدعوة بأمرين، الأمر الأول أن تكون مادة الدعوة ماذا؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت مكلف بهذا. الأمر الثاني أنت مكلف بالبلاغ، فمكلف بالبلاغ ومادة البلاغ، بلاغ ومادة البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، هذا للرسل كيف بك وما على رسلنا البلاغ، يبقى بلاغ ومادة، بلاغ ومادة، هذا الداخل في حد التكليف. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع بلسانه وأن أحسنوا قولا ممن دعا إلى الله. يبقى عندك دعوة وعندك مادة. طيب استجابة الناس داخلة في التكليف؟ لا. فمن حقق الأمرين كيف يكون فاشلا ولم يستجب أحد؟ كيف يكون فاشلا؟ كيف يكون فاشلا؟ إذن الداعية إلى الله عز وجل على بصيرة هذا ناجح ولو لم يستجب له أحد، ولا يقال فاشل أبدا. الفاشل من خرج عن الأمرين أو أحدهما، هذا هو الفاشل. أما داعي الله على بصيرة ناجح دائما دائما، ولا أحسن قولا منه أبدا. فمن جعل استجابة الناس في قلبه لا شك أنه سينحرف، ولا شك أنه سيقول ما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى، ولا أو قد يكون مخلصا لكن يصاب بالفطور ويصاب بالإلام النفسي الذي قد يعطل عنده. أنا هذا عاوز يعني ما سبحان الله، الناس دي أرض جرداء ما استجابوا، خلاص أدعي الدعوة. من الذي قال لك تقف عن الدعوة؟ إلى الممات أدعو الله عز وجل. أنت مكلف بماذا؟ بالدعوة إلى الله، وليس للدعوة زمن. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والدعوة من أعظم العبادة حتى يأتيك اليقين. وإن لم يستجب أحد تلقى الله عز وجل ولا رجل معك، لكن لا تقصر. نعم.
وأنا أطلب من الناصح أن يكون عنده علم أولا، وأن يكون عنده من الرفق واللين والحكمة ما يساعده على قبول نصيحته. هذا ينصح به قبل أن يتكلم الواحد، تكون عنده هذه الأمور. لكن ننصح هذا الذي يهتم بهذا النصح والقيام بهذا الواجب أن يجاهد نفسه بكل ما يستطيع، يحمله على الحكمة وعلى الصبر وعلى الحلم حتى تقبل دعوته وتسمع من كل أحد. وعلى المنصوح أن يصبر أيضا إذا قسى عليه إخوة وهو يريد مصلحته، إذا قسى عليه أخوه وهو يريد مصلحته، وأن يقبل الحق والنصيحة من أخيه، بل وأن يفرح بذلك أسوة بالسلف الصالح. سئل حفظه الله المدرس الذي يسار على منهج سلفنا الصالح كيف يمكن له توجيه التلاميذ وطلابه في حصص وفترات نشاطه في المدرسة.
طبعا المدرس هذا خطير، مقام خطير يا أخوان. المدرس هذا نعمة من نعم الله عز وجل، التدريس هذا نعمة من نعم الله، لكن لمن قام بهذا الحق ودعا إلى الله عز وجل على بصيرة واستغل التدريس لا في تحصيل المادة ولكن في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من أفضل الوظائف. التدريس تحت يديك من الشباب والأطفال ما لو غرست فيهم يرجى النفع الكبير، والكلمة التي يأخذها التلميذ من مدرسه ربما أسرع وأسبق من التي يأخذها من والده. قد يكون الإنسان مع ولده يعمق يعمق يعمق، وقد لا يستجيب الولد له استجابته المدرس. دور المدرس دور عظيم عظيم، إذا احتسب يغير مدرسة، يغير مدرسة ومدرسين وقائمين على الإدارة كمان. يكون صورة تمثل الدعوة الصحيحة بالرفق واللين والدعوة الصحيحة وعدم التنازل وتطبيب المرضى، كل واحد عنده آفة يمرضه شيئا فشيئا، وهكذا ينفع الله به نفعا عظيما. تدريس هذا نعمة، نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة. قد ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما قام به المدرس من تعليمه وغرسه فيه. نعم.
فأجاب
المحتسب سبحان الله، أين المحتسب؟ فين المدرس الذي يقوم به؟ أهو المدخن؟ أم هو تارك الصلاة؟ أم هو الذي يجمع الأولاد على درس خصوصي بأي ثمن من الأثمان؟ أم هو الذي يفرط في إعطاء الأولاد ما يلزمه من حقوق لهم عليه؟ أم هو الذي ساخط على المدرسة وعلى النظام وعلى ما أدري إيه، ويعني هم بيعطونا إيه، ويبقى داخل مدرسة مكدر؟ سبحان الله سبحان الله. هو هذا المدرس، وهذا الذي يمثل القطاع الأكبر في المدرسين. ولهذا يذهب آباؤنا أبناؤنا ويعودون، لا نقول كما ذهبوا، يا ليتهم يعودون كما ذهبوا، لكن محملين بأمور تحتاج عناء من الآباء، تحتاج عناء من الآباء. ولهذا أقولها والله يا أخوان، من استطاع أن يجد لولده مسلكا في العلم الشرعي ويقوم على تربيته بهذه التربية العظيمة، وإن شاء الله لن يضيعه الله دنيا إذا تعلم العلم الشرعي، هذا لا أفضل منه. ولا دكتور يتكلم معه، ولا مهندس، دعك من سمة مهندس وطبيب في المجتمع، هات الدكتور والمهندس يجلس مع طالب العلم، هاتوا كده، هات الدكتور والمهندس إذا لم يكن طالب علم يجلس مع طالب علم. ما تعلم وحصل على شهادة عليا، ولا حصل على شهادة متوسطة، ولا حتى ما تعلم لكن يقرأ ويكتب جيدا، تعلم القراءة والكتابة، عرف العلم الشرعي. عقلية غير، هذه عقلية قد تكون حثالة، حثالة ما يدري كوع من كرسوعه، وهذه عقلية مرتبة وعقلية هداها الله عز وجل إلى العلم الشرعي أو كذا وكذا، ثم يمارس صنعة من الصناعات قد يكون أعظم دخلا من المهندس ومن الطبيب، قد يكون، ولن يضيعه الله سبحانه وتعالى. من وجد سبيلا إلى ذلك ومسلكا إلى ذلك وقام بهذا الأمر، هذا أمر مشكور عليه، ولا يلام صاحبه، ولا يلام صاحبه. فإن كان ولا بد فلنقم على أبنائنا بالتعليم والتوجيه، ونحن نعلم قطعا يقينا أن الهداية ليست بيد أحد، وأن منطقة الهداية لا يملكها لا ملك المقرب ولا نبي المرسل ولا ولي صالح، لكن نبذل نبذل نبذل. وأنا لا أقول بهذا يعني من خلال هذا أن التعليم يكون حراما، لا، نقول الأفضل والأكمل والأولى، لكن من أراد أن يعرف الحلال والحرام فدونك ضوابط عظام، فمن قام بها ووفى بها عذر أمام الله، ومن لم يوفي أخذ بها. نعم،
أجاب حفظه الله.
قالت له بقى وهتبقى في ظاهرة، ولابد من احتواء الظاهرة، وانتوا فين وفين الناظر وفين المدير فين المدرس، وانت مدرس انت ازاي يوصل الفكر ده، هو منك ولا من عمك ولا من خالك ولا من المدرس اللي قبلك، لابد من تحليل الخاص في هذا حتى نعرف هذا، لابد من احتواء المسألة وإلا اشتعلت إلى غير ذلك. ولهذا هناك مقام يعني مشكلة يعني، هو يعني الحقيقة الله المستعان، يعني الله المستعان، انت الانسان يقوم على اولادي بهذه الحصانة. هي المسألة ما عادش الان مسألة يعني نجيب محفوظة والشخصيات هذه، المسألة صارت الان مع اللبنات الصغيرة من الصغر بما اعمق من ذلك. احد الاخوة ولعله يأتيني بالنسخة كتاب نور وتنوير كده، كتاب كده جديد، نور وتنوير يكفي أوي 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 أوي. خلاص، جميع بقى المسائل اللي هي يراد بحثها ويعلمها الصغار على منهج المنهج المضاد للفكر الإرهابي كما يقولون، يأتي الفكر التمييعي، الانسلاخ من الدين، انسلاخ من الدين مقابل التطرف الدين. أما الوسطية التي تقوم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأئمتها، هذا بعيد، فنعالج تطرفا بتطرف آخر، ونحارب تشددا بتفسخ، ولن يكون ذلك أبدا. هذا هو المقام، دل عن الخلاصة، هذا هو الخلاصة عند وسائل الإعلام وعند الآخر. نعم، المدرس عليه دور كبير جدا، نقول مدرس عليه دور كبير جدا، درس عليه دور كبير جدا في التوجيه والنصح والرفق، ويبين وينصح بالطرق الشرعية، بالطرق الشرعية، فينصح المسلمين في هذا، وينصح الأبناء، وينصح المدرسين الذين معه، ينصح لهم. نعم، والدولة ما تمنع نصح يا أخوان، الدولة ما تمنع نصح، الدولة وكلت هذه الأمور إلى أناس لأناس، ويبقى هذا الرجل يقوم بالحق الشرعي ولا ما يقوم، الدولة ما تمنع من النصح، ونحن كنا مدرسين وكنا في المدارس وكنا ننصح الليل والنهار بفضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله ننصح الليل والنهار، وكان الطلاب تتغير سبحان الله، يتغيرون في سلوكهم وتصرفاتهم وفي استقامتهم، ولله الحمد والمنة. يعني الواحد سبحان الله ما وجد في مدارس المدارس التي حل بها إلا خير. والله يا أخواني، والله من أعظم المراحل في حياة الإنسان التي يحتسبها عند الله مراحل المدارس هذه. سبحان الله، ما كان إنسان ينزل مدرسة من المدارس إلا وكان يحصل فيها المردود العظيم. أقول لك هذا يرجع بفضل الله لك، بعد فضل الله عز وجل يرجع لك لو أنك قائم بالحق الواجب عليك ومحتسب. الله يفتح لك، والله يا أخواني الله يفتح لك. ولعلي ذكرت لكم أول شهر عملته في حياتي، أشد مدير مدرسة مر بي في حياتي كان هو هذا المدير الأول في الشهر الأول. أنا عملت في مدارس عديدة، المدير الأول في الشهر الأول، يعني مديري في الشهر الأول كان هو تربية عسكرية، ومهم يعني شديد شديد شديد. وأنا كنت مدرس وقتها بالحصة، ما كنت عينتي بعد، ما ثبت. خلصت في شهر مايو، ده حطونا في شهر سبتمبر ولا مش عارف دخول مدارس في أكتوبر ولا، يعني لسه طالع طالب عن مدرس وأشد مدير، وشهر واحد اشتغلته معه. والله يا إخواني لا أنسى سبحان الله. وانتقلت المدرسة بقى رسمي، ومشى معي بعد شهر واحد فقط. والله يا إخواني، وانت ما تخيل هذا ما يثنى على أحد أصلا، هذا ده لو انت سلمت منه يبقى انت بركة يعني. والله يا إخواني، وقال يا شيخ يا أستاذ هشام جزاك الله خير، والله أنت مع أنك مدرس بحرور. أنا ما رأيت مدرسا وفيا مثل في هذه المدرسة، ولا مدرسا شهادة. إن كان مدرس يحتز بها تقول هذا ليه، لأنها خرجت من فم السبع فعلا. الرجل عجيب، الرجل كان يتجسس في المدرسة، عجيب. أول مرة يحصل عنده في المدرسة، معروف الحصة السابعة أو السادسة الأخيرة مدرسة ما جاش، الطلبة يهيجون وينزل على الدرج، خلاص مدرس ما جاء، ونصف الطلاب يجي عندي في المحصة. كيف يعني طلبة ما ينزلين يروحوا عندي مدرس لغة عربية، عندي مدرس كيف يعني هذا. فكان يلحظ هذا من وراء الشباك، أنا مفاجأ بي والله، أراه ينظر من الزجاج اللي في الممر. فالشاهد هذه المدارس، ولهذا أنا حينما أقول مدارس والمدرس، أنا من ميدان أعلم أن أعظم وظيفة فعلا وظيفة المدرس هذه، إن كان محتسبا هنيئا له. كم مسجدا يدخلها؟ مسجد فيه 30-40 طالب، 30-40 طالب في الفصل واحد، في 6-7 حصص هتاخد ده ناهيك لو انت في الطابور الصباحي لك كلمة توجيهية او كذا، ومع الطلاب، والطلاب يحبون جدا المدرس الذي يتعامل معهم تعامل معين، لانه بيفرح ان يكون في مدرس حتى يأخذ بيده. كيف اذا كان المدرس يأخذ بيده ثم يعطيه كذا ثم يعلمه ثم يربيه ثم كذا الى اخره ذلك. فيعني سبحان الله المدرس عليه دور كبير يوجه. طيب بالنسبة لهذه المعلومات الخاطئة لابد أن يصححها، لكن يصححها بذكاء ولباقة، بذكاء ولباقة، يعني لا يورط نفسه، لكن يكون هذا بذكاء ولباقة وغير ذلك بالأسلوب يعني المناسب، لكن لا يترك هذا، لأنه أمانة الحقيقة، أمانة. نعم. يبين العقيدة الصحيحة. أما أن يخالف المنهج الأمام، يخالف، لأنه لا تعطى لمخلوق من معصية الخالق. لا، بقاء مع الجهاد أولى من ترك الوظيفة. من أقول لك بقى بلا باقة بقى. هنا يعني يحتاج الأمر إلى باقة. يعني مثلا بدل من يقول مثلا غير المسلمين يعني دول كفار ودول كذا، لا ما يقولش كده، يقول أولاد الإسلام ودين النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نعتقد بهذا، وما يسع أي أحد يعيش على وجه الأرض إلى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأي دين آخر لا ينجي الإنسان من نجي دين الإسلام، ده غير ده المسلم كذا والكافر، يعني شوي. نعم.
مثلا الأشعرية لا يعني
لا لا الأشعرية دي سهلة قوي قوي، هي بس مسألة الحساس. لما أشعر دول اضرب فيهم بمشيئته من معاول، هي الدولة يعني هتقولك انت بتتكلم في الأشعرية ولا بتتكلم كذا. لكن الكائدون في غير بقى مسائل يعني غير المسلمين وكذا يكيدون لك بأنك تؤدي إلى فتنة طائفية، لكن الأشعرية مش فتنة طائفية. يدرس بس يدرس إيه المنهج هذا على ما هو عليه؟ حرام حرام حرام، ولو ترك الوظيفة في الساعة والتو. لكن احنا بنقول يقلل الشر ويخفف منه ويوجه، يعني لو افترضنا أن مدرسا خلاص إما وإما ممكن يحذف لهم هذا الدرس ويأتي درسا آخر، ولا يقرأوا مع الطلاب يقول هذا أولاد معذوبة ولن يأتي شيء منهم في الامتحان مثلا، هو اللي بيضع الامتحان ما يأتي شيء منه. ده لو إيه افترضنا سدة الأبواب، لكن إن شاء الله لن يعجز عن وسيلة. يعني كل هذه الأشياء الحمد لله تكلمنا فيها، لكن بالطريقة التي لا يكون فيها كلمة تؤخذ عليك. نعم، لكن هي صعبة، هي صعبة خصوصا إن تكاثرت هذه المسائل وتنوعت، هي صعبة، لكن الله المستعان. ولو تركنا أيضا المجال كله يهجم الشر، يعني لو ما كان منا إلا تخفيف الشر يكفي، هذا تخفيف الشر يكفي، تخفيف الشر يكفي. نعم. المشكلة مش في كده، ولو ما قلت مش في مشكلة، الولد ممكن يوصل أباه وأبوه ممكن يكون مريض بس بيصفح حسابات معاك، يجي مدير المدرسة ويضع ده الرجل هنا الصوفي هذا اللي بجوارنا كتب في الإخوة أئمة الأوقاف، واخد بالك، كتابات يعني يتركون وظيفتهم في اللحظة وإلى الوزارة، وحملوا الكلام فوق الطاقة، فوق ما يتحمل. فهناك مغرض، هذه مشكلة، هذه مشكلة. ما فين ده اسمه رقم ثلاثة، ما تقولش مشكلة مش كذا، المشكلة في الطالب، المشكلة في كذا، والمشكلة في كذا، مشكلة متعددة، مشكلة في كل حاجة. ما تقولش مشكلة في كذا، المشكلة في كذا، المشكلة في كل أحد. اللي معك متعصب وعلى منهج آخر، ايه ولي الأمر المريض، ايه الطالب الذي لا يفهم، أمور كثيرة يعني، الله المستعان. لكن على كل كما قلنا مهما كان، فتخفيف الشر والتوجيه هذا إن شاء الله مربح ومكسب، ولا يترك ميدان أبدا لأحد هؤلاء، لكن بشرط ألا يقع منك محظور. فإن لم تستطع أن تزيل الشر كله فانحت في جداره، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون خير. بس يكون مدرس بقى متميز. يعني أنا أذكر وأنا في 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 المرحلة اللي هي الثانوية، وإحنا هنا الطلاب ما عادش بيقوموا، لا يقومون المدرس، البنات انتقاد من الأولاد التحوا لبسوا وطر بعضهم. جاءني بقى الناظر مدير المدرسة، طبعا دي مشكلة كبرى جدا، طبعا مشكلة لو تحصل مع أي مدرس آخر مستحيل، بس أنا بقى من؟ أنا بقى المدرس، وفي مدرسة التجارة لغة عربية في التجارة دي ترمى بالأقدام، تركب بالأقدام. أنا بقى المدرس إن المدير بيقول لي ضع التقارير للمدرسين، يعني أنا بقى محصن نفسي جدا، أنا المدرس رقم واحد، أنا المدرس اللي اشتغلت أول ثلاث شهور في المدرسة آخر ثلاث شهور في المدرسة خدت المدرس المثالي، يبقى أنا المدرس المثالي. مش بقصد يعني بفخر بنفسي، بس أنا عايز أقول لك إن المعادلة مش هتكون إلا كده، مش هتكون إلا كده. يعني إيه لوزن العمل معك؟ يعني أنت المدرس المثالي، مش المدرس اللي جاي شد في وسطه بقى آخر نص ساعة تأخير ساعة تأخير، المدرس المهم المدرس اللي يقال فيه هذا راجل الدنيا، هذا الراجل اللي بيقول لنا بيوعظك، لا بيدرس للطلاب ولا بيراعي مصلحة ولا بيعمل مش عارف ايه، افشل مدرس. تقوم بقى افشل مدرس وكمان نقاب، افشل مدرس وكمان الطلاب لا يقومون، يبقى هيشف فيك. لكن المشكلة انك ايه؟ المدرس المثالي، المدرس المثالي. يبقى المدرس هذا كل تعامل خاص بقى شيخ هشام وضعه، والله يا استاذ فلان انا ما انا بتكلم في الدين، وهؤلاء ما لي سلطان عليهم، ماذا انت عايز تخليهم يشوفوا النقاب؟ قول له انا لن اقول لطالب لبس النقاب انك شايف النقاب، انت عايز تقول له إنما أنا أبلغ ديني وأبلغ رسول والله أقسم بالله وإخواني ولا اعترضت فتاة واحدة ولا طالب واحد ولا طالب واحد. يبقى المهم الوزن اللي في المدرسة. أنت من لهذا مسألة بقى ده فترة تحضير والكلام أنت ما تجيش بقى تهمش الأشياء دي. لا ده أنت مدرس مثالي. حصة ما فيش حاجة اسمها حصة أستاذ هشام والله يا أستاذ أنا ما عنديش حصة السبعة أنا كان عندي الحصة الثالثة احتياطي ومن دي مش حصتي. ما ينفعش. فيش يا أستاذ كذا عندك لو عندك أي حصة ما فيش مشكلة أنا تحت أمرك في أي وقت. عايز حاجة يا أستاذ حسن مدير مدرسة عايز حاجة حسن تحت أمرك في أي وقت لو تعتزني. طبعا الكلام ده كله بقى بربي لك وأنت الرجل ذكي بتشتري دعوتك براحتك. إيه يعني أتعب نفسي من أجل دعوتي وأنا خلقت لأستريح. محتسب يا إخواني رجل محتسب مدارس. هذا شوف أقول لك مدرسة وأقول لك المدرسة الأولى ولو ذكرت لك في كل مدرسة والله أقسم بالله أذهب إلى شوف المدير مدير يقول لي في مدرسة ثالثة ضع تقريرك أنت ماذا تريد يا أستاذ من درجة قل لي الدرجة التي تريدها. ليه ما عنديش حاجة اسمها حصص كذا أولى إعدادي خدها لما تمشيها والتانية إعدادي خدها لما تمشيها والتالتة إعدادي خدها لما تمشيها كده أنت محتسب محتسب اليوم الدراسي ينتهي وأنت ما زلت مع الطلاب مدرسة رابعة رابعة. يقول مديرها في الاجتماع لما قال من غير قال أستاذ هشام قال لو أنتوا زي الأستاذ هشام والله لن أقيم لكم اجتماعا. سبوه 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 ده رابعة. أقول لك خامسة أقول لك سادسة أقول لك عشرة أقول لك في التربية العملي مش بقى مدرس في التربية العملي وفي سنة ثالثة يعني أول تجربة في التربية العملي مدرسة في ساخة أدخل ألاقي مسجد المدرسة كراسي أساس مكان لأساس المدرسة يبقى مسجد وطلبة تصلي فيه الظهر والإدارة نفسها ماذا تصنع المدرة معي ما الإدارة هذه واخد بالك ثناء مدح الموجه القائم عليك ولك شوف ادخلوا عند السوشام اللي بيعملوا السوشام يعملوا بس لا نريد منك إلا هذا. يبقى أنت سدد باب الإيه مش بقى مستشيخ فيها جاي اللي جاي بقى لابس لي جلابية ولابس لي غطرة وعمل تقول لي القرآن والسنة وسيبكوا يا أولاد من العلوم واللي الدراسات الاجتماعية العلوم مش عارف إيه ارمي الكلام من ده. لا ده أنت بتدعو مدير وبتدعو مدرسين وبتدعو طلاب وبتدعو أولياء أمور وبتدعو الدنيا كلها. من هنا سيتحمل لك ما لا يتحمل لغيرك. سيتحمل لك ما لا يتحمل لغيرك. وإحنا في السعودية غيب يوم عن إمامة كتلب إمام في المدرسة وتقدم واحد والله العظيم الشيخ إبراهيم يعرفه أنا عندي أنا من أنجح المدرسين عطاء كمادة علمية لكن ملوش دعوة خالص بالمسائل المتضر مدير والكلام من ده. المدير طلع لي يا أستاذ هشام هذا ما يؤم بنا هذا يروح يؤم في الربع الخالي ده يروح ربع الخالي ده لا ما يقومش بنا ده راجل ما نعمل إيه ليه يفعل هذا ليه يفعل هذا. لكن أنت اللي بتضع تقارير مدرسين مدرس يشتم المدير والمدير يشتمه مسافر سوري أضع له ممتاز مدير يقول يا أستاذ هشام أنت أضعت قلت له ممتاز هذا يستحق. تعامله مع الرؤساء هم في التقرير 4 من 4 هو واخد 1 من 4 ولكن وأنا رئيس استشاري أنا أنت حط التقرير اللي أنت تريده ما أنقص درجة من مضاع فسعودية في مصر في مشرق في مغرب المهم أن تسد الباب. يبقى عملك الذي تتقاضى يعني راتبة عملك الذي تريد عملك هذا لابد أن يكون. أخوانا جزاهم الله خير لعمل الشيخ طلعت والشيخ أحمد ناس معنا كل خير الحقيقة في مدارسهم فهذا مسألة مهمة جدا. قس على هذا بقى أي مصلحة حكومية أنا في مجلس المدينة أنا في الزراعة أنا في أي مؤسسة من المؤسسات لابد أن أكون في هذا الباب باب العمل مش الأخ اللي هو عايز بس إيه استئذانات ونظام وكذا وإلى آخره. لا أبدا حينئذ يتحمل لك ما يتحمل أو منك ما لا يتحمل من غيرك وبالتالي كل هذا بيصب فين في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم بالنسبة للامتحان لو في سؤال مخالف لمنهج السلف جوابه يعني مخالف بالنسبة لهذا لو أنك وضعت الحق فقبل منك ضعه. طب لو وضعت الحق فلم يقبل منك وأخذت صفرا، فقل ما يريدون لكن ناسبا الأقوال لأصحابه، لا تقولوا على التبني، يعني لابد تضع منهج الأشاعرة، فتقول الأشاعرة يذهبون إلى كيت وكيت 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 وكيت، يبقى ضع ما يريدون في مسألة الاختبار، لدي مش مسألة بيان اعتقاد، دي مسألة يختبرونك في تحصيل معلومة، إن أعطيتهم هذه المعلومة على غير الوجه الذي يريدونه كنت راسبا صفر، فبالتالي أعطيهم المعلومة التي يريدون ولكن مع نسبة الأقوال إلى إيه؟ إلى أصحابه. ومثل هذا يسامح فيما لا يسامح في غيره، لأن دي مش مسألة عقيدة تقول لي عقيدة تبناها وما أدري إيه. ولهذا أنا قلت لكم من قبل، يعني أنا أجتهد وأرجو أن أكون مصيبا في هذا أيضا في اختبارات القبول في مسألة الأئمة والخطباء وغير ذلك، لما يأتيني 3-4 أشاعرة يريدوني أشعريا يعني صرفا في هذا، مثل هذا إخواني الحيلة معهم والتورية معهم وغير ذلك أمر إن شاء الله فيه سعة بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه مش بسألك عن اعتقادك، كنت بين اعتقاد واعتقاد واعتقاد الأخيري، وعارف اعتقادك إيه أو عارف يعني الاعتقاد هذا إيه وعارف، فأنت لو ورطت نفسك حرمنا هذه المساجد من الانتفاع بك بعد ذلك على السنة من انتفاع بك، فقل هذه أختي بارك الله فيك، مش لازم هذه زوجتي، فإن استطعت أن تقول هذه أختي وتمر وتعين هذه ما فيها إشكال إن شاء الله. نعم انا عارف اسئله هتكثر في هذا، خلينا نواصل يعني.
فاجاب
انا عارف كتير قول ها. كاي ظاهره اخرى كذا، الدعوه الله اكثر من الدعوه الى الله عز وجل، واذا كان واحد في بلدك اول مطار عليه امارات الالحاد، لو استطعت ان تزوره وان تسلك مع كل مسائل قبل ان تكبر الفكره في راسي يبقى جزاك الله خيرا، لان الشباب ده شباب فارغ، اللي هو الحد ده شباب فارغ فارغ ما عنده شيء، فان عجزت عن هذا فحذر منه الناس. نعم.
اجاب حفظه الله تعالى، اذا بلغ مبلغ المدرسين وتخرج من الجامعات وذهب يدرس، هو يكون عنده علم كيف يتعامل مع الطلاب، خبرته التي عنده تكفيه، على كل حال يكون يقدم كلامه بالحكمة والحجة والبرهان، بارك الله فيكم. سئل حفظه الله، إذا كان الرجل مقبلا على السلفية لكن ما زالت عنده آثار سابقة، هل يغض الطرف عنه حتى يسلم نفسه للسلفية؟ فأجاب حفظه الله، نعم يغض الطرف عنه،
يعني في رجل مقبل على السلفية لكن عنده آثار، يعني إيه آثار من بدع قديمة أو عنده أشياء يحتاج إلى توجيه، فالشيخ يسأل هل يغض الطرف عنه حتى يسلم نفسه للسلفية؟ فالشيخ يقول نعم
يغض الطرف عنه، يبين له ما يسكت عنه، يستمر
له ما يسكت عنه، نعم
يستمر على هذا الضعف وعلى هذا التعرج، يبين له ويرشده للكتب التي يقرأها ليكمل نفسه، لأن هذا التعرج قد يضر، خاصة الذي نشأ في هذه البلاد، المنهج واضح، ما له عذر في الاضطراب والضعف، لكن نحن نتريث معه ونصبر عليه، بارك الله فيكم، حتى يتكامل.
نعم، هذا كلام الشيخ ربيع، يعني رجل مثلا معك جاء يسمع السنة وانتقل من السنة من البدعة إلى السنة، ولكن عنده مثلا غواثب، عنده مثلا فتنة شيخ، فتنة ما أدري، تحتاج إلى مجلس واثنين وثلاثة وهو ينتقل معك، حتى لو انتقال بطيء يا اخواني، فهذا اقبل منه وخذ بيديه، وليس الناس في قبول الحق على درجات واحدة، هناك من يقبل الحق من اول ما يسمع، هناك من يحتاج الى مرة ثانية، هناك من يحتاج الى مرة عاشرة، طالما انه ينتقل معك اصبر عليه، فلا بد من الصبر، هذا من تمام الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، ان الانسان لا يغلق الباب امام الناس، طالما انتقل، يعني رجل مثلا كان اخواني، ولا رجل كان جهادي، ولا رجل كان داعشي ولا كذا، وانتقل السنة وعرف، لكن عنده مثلا رواسب، عنده شبهات، اليوم بيورد شبهة، غدا بيورد شبهة اخرى، بعد شهر بيورد شبهة ثالثة، لا يعني لا تطالبه بان يكون ابن تيمية في من اول يوم، هذا يصعب، دي ارزاق، فطالما انه انتقل معك فاصبر اليه حتى يهديه الله سبحانه وتعالى. نعم، بخلاف المعاند الذي وصل إلى درجة العناد وعدم القبول، هذا له محل آخر.
شيخنا نكتم عنه بعض الأشياء يعني.
نكتم عنه بعض الأشياء كيف؟
يعني إذا كنا سنخبره عن كل الأشياء فإنه سيعترض. لو كنا مثلاً شيخة المبتدعة أو الجماعة الفلانية المبتدعة سيعترض. فنكتم عنه من باب إن إحنا.
ما في مشكلة. ما في مشكلة. يعني لو كنت تسكت عن بعض الأشياء لأنه يقصر فهمه عنها وقد تصد إذا عرفت كل شيء ما في إشكال. أجل هذه حتى تنتقل به إلى مرتبة يصلح أن يتلقى عنك هذه المسألة. نعم.
سئل حفظه الله تعالى: اتخذ البعض السكوت عن أخطاء الجماعات الإسلامية والحزبية منهجا له، وأن هذه الحكمة وأصبح هذا منهجا له اتباع أتباع
هذا منهجا له أتباع يسيرون عليه
وأتباع يسيرون عليه. ما حكم هذا المنهج الجديد اليوم؟
اللي هو السكوت عن أخطاء الجماعات الحزبية، هو عنده منهج سائر عليه. شوف يا أخواني، والله كل يوم يا أخواني نرى آية من آيات الله. أخونا إسماعيل جاب كتاب، أخونا محفوظ جابهولي قبل الدرس، كتاب توحيد وجمع مقالات مش عارف كده، يعني كتاب فتحه جمع مقالات، مش عارف مؤلفه فلان ابن فلان ابن فلان، اللي هو الأسماء المجهولية غير معروفة يعني. المهم تعالى إسماعيل، جاز إسماعيل الكتاب ده، بتعرف المؤلف بتاعه؟ قال لا وكذا، بس هو يعني مجمع، يجمع بس مقالات العلماء، يعني الكتاب عبارة عن تجميع ليس له شيء. بس قلت طيب هو كتبه فلان فلان. المهم إذا بالكتاب ده فيه بقى، أراني الأخ اسمه في مؤخرته وبيجمع كلام أهل العلم في مسألة معينة، فجاب كتاب، فجاب مقال للشيخ التويجري كلام عشان، فيقول: وقد ألف الشيخ محمود التويجري كتابا في الرد على جماعة نقط، وبين خطره وبين مش عارف ايه وكلام من هذا الاخر. نقط ضمن بقى حذفه، وللأمانة العلمية راح كاتب تحت بقى، خلي بالكم لحالة، قال: القول البليغ جزء صح. القول البليغ بس، مش القول البليغ في الرد على جماعة التبليغ. عشان تيجي تقول انت ليه ما ذكرتش يا اخوانا حتى على الكتاب، الكتاب بالنسبة لي انا كجاهل لن اعلم، خلي بالكم. يبقى الكتاب بقى ضعيف، لكن لما جه هنا في الذكر قال ايه؟ رد الشيخ على جماعة نقط، وتحت القول البليغ جزء صفحة. هذا الذي اكدناه الاف المرات، لا تطلب العلم عن مجهول. انا في غنى عن كتاب صاحبه مجهول، وفي غنى عن درس صاحبه مجهول، وفي غنى عن ترقي عن رجل مجهول. خلونا في المعلوم، والمعلوم لو عشنا آلاف السنين لما أحصيناهم، لما أحصينا القراءة لهم، ولا جمعنا علومهم. فترى كل واحد يعني أنت بتجمع، لماذا لي حذفتها؟ لماذا حذفت الشيخ حمود لو كتاب رد على جماعة التبليغ؟ لماذا ما جعلت العنوان كاملا في الإحالة القول البليغ في الرد على جماعة التبليغ؟ لأنه يبقى نفس المحظور اللي هو جعل مكانه نقطة. شفتوا أخوالي؟ شفتوا كيف؟ كيف؟ وأنا على يقين لو تتبعنا الكتاب تجد فيه مثل هذه الأشياء، مثل هذه الأشياء. ما كل من تكلم في التوحيد يكون على منهج السنة. شوفهم، هي مسألة الجماعات والطوائف والرد على أهل البدع والأهواء. انما تقول سمع الامام بالقدر، يقول الامام بالقدر اربع مرات، سمع الامام بالصفات تمام التمام. شوف، هو الامامه، التعامل مع اهل الاهواء، الصحابه. لو ذكرت سيد قطب والطاعنين فين؟ في الصحابه. انما الامام بالله، باليوم الاخر، بالملائكه، بالكتب، بالرسل، بالقدر، ماشي معاه، بيسمع لك، هو يسمع لك. لكن تنقله إلى إمامة، مبحث إمامة، مبحث تعامل مع البيع والهواء، هو هذا المبحث، هو هذا الخلاصة. فنعم جمع المقالات في التوحيد، هو من أصل مقسم كتاب كده: شروط لا إله إلا الله، أركان لا إله إلا الله، نواقض لا إله إلا الله، من جمع هذا غير كان العلماء. لكن لما نيجي عند الجماعة يحذف. فهذا هو مربط الفرس، هو هذا بيت القصيد. هتقول انا سلفي من الاخر، انت ايه رايك في الجماعات؟ زي ما اخو مثلا بيقولوا والله احنا في المملكه في مثلا بعض الناس ده كتروا كلام، انت عايزين مثلا نطلب علم، اختبرهم. اختبرهم ازاي يعني؟ اختبره، معروف اختباره، تعرف اختباره، انت عارف العشر اسئله وانت نازل مع الدرج مع السلم. يا شيخ احنا وقعنا في مصر كذا كذا، كم مطار جماعات تنصحنا بايه؟ شوف الجواب. يا شيخ عندنا بعض الدعاء يعني كنزل الثورات وكذا وبعض الناس يعني يحذر منهم، فالمسلمون معروف. يا شيخ بالنسبه للثورات معروف. يا شيخ بالنسبه للحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله تعاملنا معهم مثلا، هل دول حكام شرعيين وكذا؟ معروف. يا ابني انت عندك عشر اسئله، واحد حاكم واحد سيد قطب في طعم صحابه، واحد جماعات، واحد ثورات ومظاهرات، واحد جرح وتعديل على حتتين من هنا ثلاثة، يتكون عشر أسئلة تعرف منهج أي واحد، أي واحد تحلله تحليلا دقيقا. بيسموه دي إن دي ولا بيسموه ايه؟ تحليل دقيق مباشرة، وانت إلى أن يركب السيارة، الى ان يركب من المسجد الى ان يركب السيارة، يبقى عرفت ان كان على السنة في هذا الحمد لله، وان لم يكن فلا تطلب على يدي علم. الاولى دعك من هذه الامور لا تتعلمها، دعك من هذه الاشياء لا تنشغل بها، تعلم العلم الشرعي الاول، تعلم كذا كذا الى اخره. هذه كلها مظلات يغلفون بها ردودا لا يريدون ان تكلموا في جماعة، ولا يمكن تأتي مرحلة تكلم في هذه الجماعات عندهم. نعم.
فأجاب حفظه الله تعالى: أخشى أن يكون هناك مبالغة في هذا السؤال، أنا لا أعتقد عالما يرى هذا المنهج خاصة العالم السلفي، فأخشى أن يكون في هذا السؤال مبالغة، فعلى فرض وقوعه ووجوده فإن هذا خطأ، ويجب على من يقول هذا الكلام وينظر هذا التنظير ويرسل هذا التوصيل يجب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله ميز هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم بعدم السكوت بل بالتصريح والتوضيح والجهاد، وعلى رأسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقد لعن الله بني إسرائيل اتخاذهم مثل هذا المنهج السكوتي المقر للباطل المغرف بالحكمة. قال
لعن لذينك ماذا قال في هذه؟ قال المقر للباطل المغلف بالحكمة، يغلفون هذا دي من الحكمة وهي من إقرار الباطل. نعم. والسكوت عن النطق بالحق، وإذا سكت أنت كما قال أحمد وسكت أنا فمتى أعرف الناس الحق؟ نعم.
قال إن الذين كفروا من بني إسرائيل ولسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال ذرة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الإسلام، لا يقوم الإسلام إلا به، ولا تحرز الأمة هذه ولا تحرز الأمة
وهذه المكانة العظيمة الخير من الخيرية والتقدم على سائر الأمم إلا إذا قاموا به.
فإن هم قصروا استحقوا سخط الله بل لعنته كما لعن بني إسرائيل. فإذا كان بنو إسرائيل استحقوا اللعنات لأنهم لم يأمروا بالمعروف فنحن أولى والعياذ بالله، لأن ديننا أعظم من دينهم. فإذا قصرنا في هذا الدين وتركناه يعبث به أهل الأهواء والضلال وجاريناهم وسكتنا عنهم وسمينا ذلك حكمة،
لا تجعل الضريبة حائلا وعذرا لك من أن تبلغ الحق. لا تجعل الضريبة وهي الإيذاء لك والضريبة التي هي النيل من عرضك لا تجعلها حائلا بينك وبين البلاغ. إذا متى يعرف الناس الحق؟ أحمد لم يجعل ضرب السياط حائلا بينه وبين إبلاغ دين الله عز وجل، شيخ الإسلام لم يجعل السجن حائلا بينه وبين ذلك.
فإذا قصرنا في هذا الدين وتركناه يعبث به أهل الأهواء والضلال وجاريناهم وسكتنا عنهم وسمينا ذلك حكمة، فإننا نستوجب سخط الله تبارك وتعالى ونعوذ بالله من سخطه، ونسأل الله إن كان لهذا الصنف وجود أن يهديهم وأن يبصرهم بطريق الحق.
الذين يسكتون عن التحذير من الجماعات والطوائف، بعض الدعاء يا أخواني قد يكون له في الدعوة 40 سنة ما حذر مرة من جماعة، هذا لا يكون على السنة مهما اعتذر يا إخواني من الحكمة والواقع. من لم يوجد له خذوها مني وحاكموني إليها على في أي وقت من الأوقات، من له عمر في الدعوة 10 سنين و20 سنة و30 سنة ولا يوجد له تحذير من جماعة ليس سلفية، فإن قال يعني يشترط التحذير، نقول نعم يشترط التحذير مما يضاد السلفية، والذي يضاد السلفية ما عليه 72 طائفة من مناهج منحرفة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار، هذا تحذير، إلا واحدة. وقال في حديث حزيمة الصحيح: فاعتذر تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فكيف يكون داعية ثلاثة درس هذا الرجل أصول السنة في كل باب من الأبواب؟ نعم درس كما تقولون. طيب في كل أصل من الأصول فرق خرجت عليه، أين يحذر من هذه الفرق؟ يا شيخ حذر من الفرق القديمة، لكنه لم يحذر من الفرق المعاصرة، إخوان تبليغ داعش كذا كذا كذا. نقول وما الفرق؟ إنما حذر سلف الأمة من كل طائفة بذغت على خلاف السنة، فإذا كانت هذه الطائفة على السنة فليقل إنها على السنة، وإن كانت على خلافها فليحذر الأمة منها. أين نصح السلفي من هذه الجماعات والطوائف؟ كيف يكون سلفيا يصبر على هذا؟ لو أخذ رجل ماله أيصبر؟ لو انتهك أحد عرضه أيصبر؟ ليس سلفيا، ليس سلفيا، ليس سلفيا من قضى في الدعوة سنين عددا ثم مع ذلك لا نجد له تحذيرا من جماعة أو طائفة، ليس سلفيا. وإن ادعاها، وإن ادعى السلفية، ليس سلفيا. كيف يكون سلفيا وهو لم يحذر من سبيل المجرمين ويدعو إلى سبيل المؤمنين؟ كيف لا يكون، كيف يكون سلفيا وهو لم يفسر سورة الفاتحة باعتبار الواقع تفسيرا يحتاج إليه أهل زمانه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أين الضالون في دعوته؟ أين المغضوب عليهم في دعوته؟ أين هؤلاء؟ ليس سلفيا. نعم.
ونسأل الله إن كان لهذا الصنف وجود أن يهديهم وأن يبصرهم طريق الحق وأن يبصرهم بعيبهم العظيم الذي وقع فيه، فأخرجوا منه إلى دائرة الدعاة إلى الله بحق، الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر والصادعين به، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، كذلك اصدع بما تؤمر وأعرض عن المبتدعين الضالين.
نعم، أعرض عن المشركين وعن المبتدعين وعن الضالين وعن المغضوب عليهم. نعم.
سئل حفظه الله: هل يجوز الدعوة إلى الله وإلى منهج السلف على منابر بعض المخالفين، يعني في أماكنهم وتجمعاتهم ومراكزهم؟
سؤال مهم. يعني أنا مثلا في مسجد تبليغ أو مسجد إخوان وانتدبوني إلى خطبة جمعة عندهم، هل يجوز الذهاب إليهم أم لا؟ ها؟
أجاب حفظه الله: إذا سمحوا لك أن تبين، إذا سمحوا لك أن تبين الحق، وما أظنهم يسمحون. تبين
يعني شرط نظري، لأن لو بيانت الحق تقول هذه الجماعة التي استدعتني جماعة ضالة، هل يقبلون؟ أبدا. إنما يريدون أن يتاجروا بك فقط، يتاجروا بك، يتاجروا بك، ما يسمحون. طب لو سمحوا يا إخوان أن أبين الحق، يبقى هؤلاء قد يصبرون على مضض في هذا البيان لأنهم يريدون أمرا أعلى، هم ما يريدون حقا، لو أرادوا حقا لقبلوه. إنما لماذا أنا يدعونني إلى مسجدين؟ إذن من باب المتاجرة. لهذا نقول: انتبهوا يا أخوان، أي مسجد ينتمي لطائفة حزبية مبتدعة ضالة لا يجوز تلبية دعوتها، ادعوهم إلى الحق أولا، إن قبلوا تعال إليه وإلا فلا. أما مساجد العوام التي لا تنتمي لفكر معين، هذه لا بأس أن تأتي هذه المساجد وتقر الحق فيها. إنما مسجد إخوان تذهب إليه تخطب ولو كنت تنتقد الإخوان، لا. ليه؟ لأنه ما يسمح لك بالانتقاد إلا لأنه أراد مصلحة أعلى أو إزالة مفسدة أعظم. فيقول للناس: أدى هشام البيه جينا، إحنا كنا منهج واحد، وإحنا كنا على الباطل، كان هشام البيه الجاني. ويقول للدولة: احنا مع هشام البيلة مثلا او كذا او كذا، هشام البيلة احنا بنجيبه وبنذهب عنده. يبقى حتى ولو انني قررت الحق فسمعه 500، الا انه تاجر بي امام 5,000 و5,000,000، لانه لا يريد ذلك لوجه الله. فاعرض الحق عليه اولا قبل ان تخطو الى مسجده، ان قبل الحق وتاب منه وتبرأ اذهب اليه والا فلا. تبعتم؟ احذروا أن يتاجر بكم هؤلاء الناس حتى ولو قال تعالى بين الحق. لو قالوا تعالى بين حق انما يريد من وراء ذلك غنيمه اعظم انما لا يريدون بذلك وجه الله. طب الحق الذي تسمحون لي ببيانه لماذا لا تعتقدونه انتم اولا؟ فاحذروا يا اخواني من الاستدراج، احذروا الاستدراج، اهل البدع لهم اساليب. نعم. نعم. كيف بدأت بغير دعوة؟
يعني دخلت هذا المسجد وبينت السنة فيه من غير دعوة منه.
من غير كيف يعني؟ تصعد منبر يسمحون لك من غير دعوة؟ طب أمال إيه طيب؟ طيب هيقوموا عليه قومة رجل واحد يقتلونه في المسجد. نعم.
شرط ألا تداري ولا تجاري إذا قال
دائما استحضروا، ولكن رآك رجل قائما بالصف فقال ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق فتقدم فقاتل حتى قتل. انتبه. نعم يكفي بس كده ان هم يجيبوا خطبتك، يكفي بس اعلان كده هشام بن فؤاد البيلي في مسجد ما ادري الاخوان المسلمين، بس يكفي هذا، بس هم يريدون هذا اصلا، هم يريدون هذا. نعم.
اذا قالت تعالى إلى هذا المنبر واخطب في مسجدنا، نحن جماعة تبليغ أو نحن إخوان نخصص لك منبرنا وكل كلمة الحق، اذهب واصدع بالحق يا أخي لكن لا تجاملهم، بين الحق وامشي، لا تعاشرهم بعدها وتؤكلهم وتشاربهم وتضاحكهم وتسافر معهم وإلى آخره.
هذا كلام الشيخ محمول على إن لم يكن غرض آخر، بين الحق إن بينته لنا قبلناه، لكن الذي يعرف ألاعيب الأحزاب يعلم أنهم لن يدعون، لن يتم دعوة رجل أبدا على السنة الخالص. ممكن يدعونك إذا كنت مميعا، نعم مع أهل السنة وكذا، لكن يمكن اختراقك فيريدون تجنينك ويقول تعالى معنا وكذا وشارك يا سيدي، ولو تلحق تفكر تبليغ بينهونك تبليغ تعالى معنا اخرج، مش عاجبك ثلاث أيام عايز تخرج يومين مش مشكلة، تخلوهم أربعة مش مشكلة، احنا مش بنلزمك بالثلاثة، لكن الجماعة ملتزمة بالثلاثة. انتبهت يا محمد يا صبري، الجماعة خلي بالك، لأن ممكن تجي لمحمد بالشبهة دي تقول يا شيخ والله انت عمال تقول الجماعة دي ملتزمة بالثلاثة وكذا، ده انا بقولهم قالوا لي يا عم تعال اطلع معنا يومين مش مشكلة، يوم واحد كفاية منك قوي. احنا بنتكلم عن ايه؟ مبدأ الجماعة ولا مبدأ فردي عايزك تبقى معاه يوم يومين مقاولة كده وخلاص، اشتغل معايا يومين ثلاثة، يوم اثنين ثلاثة مش مشكلة، لكن الكلام الجماعة ممكن تتنازل عن مبدأ ثلاثة؟ إذا في فرق بين تنازل الجماعة وتنازل أفراد الجماعة في دعوتك تعالى معنا يوم، خلي بالك ده الواحد شاف شوف، ولهذا شوف الواقع ده يعلمك أشياء كثيرة، ألاعيب أهل البدع لا تعد ولا تحصى، كثيرة جدا، سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فهو ما عندوش استعداد يتنازل عن مبدأ الجماعة، لكن معك أنت تعال، تعال يا سيدي علمني والله نستفيد منك. ده كان واحد تبليغي معنا في المسجد السعودية يجي يقول، وفي النهاية طبعا قفل الباب خلاص بقى، يعني زي أحمد بيقول في النهاية أنت منافق والله العظيم يا إخواني، يجي يقول إحنا قاعدين بقى كنا في دروس في المسجد هنا، ده أنتوا هو سعودي، ده أنتوا إشط بالكلمة بقى بالمصري، يعني إشط والله أنتوا إشط، إشط المصريين دول إشط كده إشطة، واخد بالك؟ طيب مرة أصر لازم أروح عنده في البيت، كانوا بجوار المسجد، تعال شيخ هشام تعال وكذا، روح تكلمت في العلم وتكلمت في المبدأ كذا وتكلمت في الخروج وتكلمت، عندهم صبر عجيب إلى أن يئسوا منك، لما يئسوا منك خلاص طردوك، انتهت المسألة. فهذه الجماعات دي لها أساليب. نعم.
بين الحق بحكمة،
بين الحق بحكمة بحجة المران، إذا فعلت ذلك فقد قمت بالواجب عليك وأديت رسالتك وواجبك إن شاء الله تعالى. اللي بيقول الشيخ يعني إذا جرد عن أي معنى آخر، لكن الذي نرى أنه إن أرادوك اعرض الحق الذي معك، قبلوه اخطبوا عندكم به، خاطبوا به اذهب فبارك، ولا تدخل مسجدا لهم، لا تدخل مسجدا لهم. نعم. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بعد الظهر سنبدأ رسالة الضرر البهية بإذن الله بعد الظهر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.